السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في هذا اللقاء الخامس والأخير في دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. ونحن في حديث المسور بن مخرمة. نعم.
وساق البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني.
فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا الحديث الصحيح معاشر الأحبة له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه فاطمة رضي الله عنها تشتكي علي رضي الله عنه، وتقول: إنهم يقولون إنك لا تنتصر لبناتك رضي الله عنها وأرضاها، تشتكي عليا رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وأراد أن يتزوجها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها، فأخذت فاطمة رضي الله عنها الغيرة، وهو أمر فطري يصيب النساء. ولذلك معاشر الأحبة، في قضية التعدد ونحوها من المسائل ينبغي علينا أن نرحم النساء وأن لا نناقشهن في هذه القضية أبدا، لأن المرأة لا يمكن يعني أن تعدل في هذه القضية إلا أن يشاء الله. فربما أثمتها، إن تناقشت معها في هذه القضية ربما أثمتها. ولذلك من الحكمة معاشر الأحبة، أن لا تناقش زوجتك ولا أهلك ولا أخواتك في هذه القضية أبدا. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا شرع شرعه الله عز وجل، فعليها أن تؤمن بما شرع الله عز وجل. كما شرع الله عز وجل على الرجال أمورا كثيرة، شرع عليهم الجهاد، وشرع عليهم طلب العلم، وشرع عليهم صلاة الجمع والجماعات ونحو ذلك، وأراح الله عز وجل المرأة وأوجب عليهم الحج عند وجود الزاد والراحلة، ولم يوجب ذلك على المرأة إلا إن وجدت المحرم. فالله عز وجل قد شرع للرجال أن يقتلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد يكون في بعض المواضع فرض عين، وما شرعه الله عز وجل على المرأة. فهذه القضية ينبغي علينا أن نراعي فطرة المرأة فيها، وأن لا نناقشها، وأن نكلم المرأة فيها إجمالا. هذا الكلام يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تحدثوا الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالمرأة حفظكم الله عقلها لا يقبل يعني هذه القضية بسهولة، لا يقبلها بسهولة. ولذلك اتق الله أيها الرجل، لا تناقشها في هذه القضايا، إن قدر الله عز وجل شيئا وقع. أما أنك تصبحها أبي أتزوج عليك، وتمسيها أبي أتزوج عليك، تمرضها كل يوم وتقتلها كل يوم، فليتق الله كل مسلم. إن كتب الله لك الزواج تزوج وانت ساكت، لا يرد ما شرع الله عز وجل أحد، لا زوجة ولا غيرها. لكن لا تقتلها كل مرة أتزوج في الصباح وتزوج في المساء وتزوج في العصر. هذا لا ينبغي للرجل أن يعني يتعب أهله وأن يمرض أهله، بل عليه أن يتقي الله عز وجل. وأنت إذا كنت تحب أهلك ينبغي أن تبحث عن الكلام الذي يحبه أهلك، لا ينبغي لك أن تتكلم بكلام لا يحبه أهلك. فهذه القضية حضرتكم الله قضية مهمة، على الرجال أن يتقوا الله فيها وعلى النساء يتقين الله فيها. فإن ابتلينا فعليهن بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم إن عظم الجزاء من عظم البلاء. إن لا يزال البلاء بالعبد المسلم حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. لعل زوجك إذا تزوج عليك وصبرت احتسابا لله عز وجل لعل هذا يكون أفضل أعمالك عند الله يوم القيامة. وما يدري الإنسان بما يدخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لكم الجنة. ففاطمة رضي الله عنها غارت كما تغار كل النساء، وهذا دليل على أن النساء كلهن يغرن، ولا ينبغي للرجل أن يغضب إذا غارت زوجته. فاشتكت علي رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يغضب لغضب ابنته. قال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. وعلي رضي الله عنه لا بد أن يغضب فاطمة، لأن الرجل إذا تزوج على زوجته لا بد أن تغضب المرأة. والله الذي لا إله غيره، لو حملتها بين كفيك لقالت احملني على كتوفك، ولو حملتها على كتفيك لقالت لا أرضى حتى تحملني على رأسك، ولو حملت على رأسك قالت لا أرضى حتى تحملني بكل يديك. فلا بد للمرأة أن تغضب. نساء النبي صلى الله عليه وسلم غضبن من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تبيت إحداهن الليلة والتي ليلتين لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمنا رضي الله عنها كثرت الصحبة في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد. وما زاد على أن قال غارت أمكم، ثم قام بنفسه صلى الله عليه وسلم وجمع هذه الأجزاء المتكسرة وأخذ الطعام ووضعه في الإناء وجلسوا يأكلون. ثم أمرها أن تعوض أختها بصحن بدل هذا الصحن الذي كسرته، وما سبها وما تكلم عليها، وإنما قال غارت أمكم. فهذا أمر ماذا؟ أمر طبيعي. فالشاهد فيه قوله فاطمة بضعة مني. ففاطمة رضي الله عنها ابنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة. فنحن والله الذي لا إله غيره نحبها ونتقرب إلى الله عز وجل بحبها، ونصلي عليها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ونتشرف بأن نسمي بناتنا باسمها رضي الله عنها وأرضاها. لكن فرق بين الحب الشرعي والحب البدعي. الحب الشرعي أن تحبه في الله، والحب البدعي أن تحبه مع الله. وهؤلاء يحبون مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب الطبيعي أن تدعو الله لهم، والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الحب البدعي أن تدعوهم من دون الله. رأيتم الفرق حضرتكم الله؟ فنحن لزاما نحب فاطمة، والذي لا يحب فاطمة لا إيمان له. وفاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترك علي ما أباح الله له. انظر، التعدد مباح، فترك علي ما أباح الله له خشية أن يقع في المحظور، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا أمر طبيعي جدا. قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. انظر، التعدد مباح بالنسبة لك، إن خشيت الوقوع في المحظور وهو الجور وعدم العدل لا يجوز لك أن تعدد. ولا شك أن ظلم امرأة أخف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي ما حرم التعدد في هذا الحديث كما يقوله. إذا قالت لك زوجتك، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، قولي أنت لست فاطمة وأبوك ليس محمد صلى الله عليه وسلم، وأنا ليس علي كذلك، أنا ليس علي، فإنتم بارك الله فيكم خذوا حجتكم، ها قلوها بلاش. فهذه المسألة حضركم الله إنما يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على علي رضي الله عنه أن يقع في المحظور وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا التعدد على حاله يعني تسري عليه الأحكام التكليفية كما تسري على الزواج الواحد، حكم الزواج واحد نفسه حكم التعدد حفظكم الله ورعاكم، لا فرق بينهما. ولذلك لما ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي بستة أشهر صلى الله عليه وسلم تزوج علي نساء كثيرات وتسرى رضي الله عنه بنساء كثيرات رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت.
نعم، هذا المسارة وقعت لفاطمة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ولما رأت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يسار فاطمة سألتها في الحال في نفس المجلس: ماذا قال لك؟ قالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذه الحالة الأولى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها، وهذه فطرة النساء يريدن أن يعرفن كل شيء، فطرة خلق الله النساء كذلك، وعاش أعقل الدنيا. سألتها مرة أخرى: ما ذاك الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي لن تكشف سرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. فقالت: أخبرني أنه سيموت في وجعه ذاك، فلذلك بكيت، بكت لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تبكي كما مر معنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بشرها بأنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، ففرحت بذلك لأنها تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمد وصحبه رضي الله عنه وأرضاهم. فهذه فضيلة لفاطمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطها في الجنة، وأنه سابقها، وأنها من أهل الجنة، لأن هذه بشارة، بل هي سيدة أهل نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. والإمام البخاري رحمه الله من تعظيمه لفاطمة رضي الله عنها ذكر لها بابين، هذا الباب أدخلها، قال: باب مناقب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة. ثم سيأتينا إن شاء الله باب آخر خص به فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، مما يدل على عظيم يعني مكانتها عنده رضي الله عنه. نعم.
باب مناقب الزبير بن العوام. وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم.
نعم، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواري هو الناصر، ويقال إن الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام كانوا يلبسون الثياب البيض ولذلك سموا الحواريين، أو كانوا يصنعون الثياب البيض ولذلك سموا الحواريين، لكن أصح ما عليه العلماء أن الحواري هو الناصر. والزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها، وصفية رضي الله عنها هي العمة الوحيدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي أسلمنا، واختلف في إسلام عاتكة وأروى عمات النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لما مرض عثمان رضي الله عنه تكلم الناس أنه استخلف، فدخل بعض الناس فقال استخلف، قال الناس تكلموا في هذا الأمر، قال نعم الناس تكلموا، قال من ذكروا؟ قال ذكر الزبير، والزبير رضي الله عنه وأرضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعلهم عمر كما مر معنا في أصحاب الشورى. فقال عن الزبير أهل لهذا أهل لهذا، ثم ذكر ثناءه أنه خير من بقي بعده وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي من فضله. نعم.
حديث جابر.
نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وإن حواري الزبير بن العوام.
نعم، قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يستخبر له خبر العدو، فقال الزبير ثلاث مرات يقول أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، يعني إن لكل نبي ناصر، وإن ناصري الزبير ابن العوام رضي الله عنه. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، وقال أو هل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي.
وهذه منقبة عظيمة للزبير، حيث فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فدى سعدا رضي الله عنه بأبويه في أحد، قال ارمي فداك أبي وأمي. وهنا يعني فضل للزبير رضي الله عنه. وذكروا أن عبد الله بن الزبير لما رأى أباه في غزوة الخندق كان سنه صغيرة جدا، بين 4 سنوات أو 3 سنوات، ومع هذا يتذكر هذه الوقعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر، قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.
نعم، هذا دليل على شجاعة الزبير. اليرموك وقعة في الشام بين المسلمين وبين الروم، انتصر فيها المسلمون انتصارا هائلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يندبون الزبير ليبدأ القتال، فإذا دخل الزبير في المعركة دخلوا خلفه رضي الله عنه وأرضاه، يعني دليل على شجاعته رضي الله عنه وبذله نفسه في سبيل الله. نعم.
باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض.
نعم، مر معنا هذا حفظكم الله في حديث الشورى، قال لا أجد إلا هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى ومنهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم.
نقرأ الشيخ الحديث.
الحديث تفضل.
وعن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما.
نعم، يعني أن طلحة رضي الله عنه وسعد رضي الله عنه أخبر أبا عثمان أنه ربما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك كأحد، عندما انكشف الناس ثبت طلحة رضي الله عنه وثبت سعد رضي الله عنه، وسيأتي في الحديث الذي بعده أن طلحة رضي الله عنه أصيب يوم أحد وقطعت بعض يده التي دافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت،
يعني تعطلت، صار فيها بعض العطلة، وهذا دليل على ثباته رضي الله عنه، ولذلك هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك،
لأنهم أهل آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
لأن سعد رضي الله عنه كان راميا، ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم جعل سعد يدفع عنه بالنبل، فقال صلى الله عليه وسلم له ارمي فداك أبي وأمي. نعم.
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام.
نعم، هذا دليل على تقدم سعد رضي الله عنه بالإسلام، وأنه أسلم قديما، وكونه رضي الله عنه يقول إني ثلث الإسلام لا يدل على أن الإسلام كان ثلاثة، وإنما هذا كلام مجمل، هذا كلام حفظكم الله مجمل، وإلا تقدم معنا أن أول من آمن من رجال أبو بكر، ومن الغلمان مولاه زيد، ومن الأطفال علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة وأم أيمن رضي الله عنهن، وسمية رضي الله عنهم، وكان معه رضي الله عنه بلال وشقران وغيرهم، وسعد رضي الله عنه هكذا كان يعني من أمن السابقين في الإسلام. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم.
نعم، وهذا مثله حفظكم الله يدل على تقدم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
وعن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي.
نعم، هذه الأمور ذكرها سعد رضي الله عنه بمناسبة، وذلك أنه كان رضي الله عنه أميرا على بعض نواحي العراق، وكان قد أخذ عليه أهل بلده بعض الأمور، ومن ذلك قالوا لا يحسن يصلي، فكان يتعجب رضي الله عنه، يقول إذا كان أنا ما أحسن أصلي، من الذي يحسن يصلي وأنا أول من رمى بسهم في الإسلام في سرية ذكروا أنها جهة رابغ في السنة الأولى من الهجرة، رمى رضي الله عنه بسهم في الإسلام وهو أول سهم رمي في الإسلام، وكانوا أخذوا عليه أنه يطيل ركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية ويخفف الثالثة والرابعة، وهذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظكم الله هذا الذي وقع. وقد مر معنا أن عمر رضي الله عنه عزله وقال لأهل الشورى إني لم أعزله عن عز ولا خيانة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ولكن الوالي يرى ويجتهد أمورا. نعم.
باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع.
أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو العاص بن الربيع، تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وعثمان بن عفان تزوج ابنتي رقية وابن أم كلثوم، وعلي بن أبي طالب تزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم.
عن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تستمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.
نعم. الخطبة. وزاد
محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
وذلك أن أبا العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم أسر في غزوة بدر ففداه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه أن يبعث إليه زينب، لأن زينب رضي الله عنها كانت في مكة، فلما رجع إلى مكة بعث بزينب رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جيء بفدائه نظر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا في المال المبعوث قلادة كانت لخديجة رضي الله عنها، أهدتها ابنتها زينب ليلة زفافها على أبي العاص. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر شديدا ورق لها رقة شديدة، وتذكر خديجة رضي الله عنها وتذكر ابنته، فقال لأصحابه رضي الله عنهم: لو تركتم لها مالها وزوجها. فقالوا: نفعل يا رسول الله. فمن كرمهم رضي الله عنهم أكرموا من يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا زوجها وتركوا مالها. ثم إنه أسر مرة أخرى، فلما يعني أسر في تجارة، كان في تجارة من الشام أسر، فأجارته زينب رضي الله عنها، فأجاره الناس، أجار الناس من أجارت زينب رضي الله عنها. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال الذي معه في التجارة ليس ماله، وإنما مال أهل مكة، فرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع به إلى أهل مكة وقسم المال بينهم. ثم قال: هل وفيت لكم يا أهل مكة؟ أهذا مالكم؟ قالوا: نعم. قال: فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لولا أن تقولوا هرب بالمال لا رجعت. انظر إليه رضي الله عنه وأرضاه. قال: الآن لو أني أسلمت في المدينة وأكلت مالهم لقالوا: هذا ما أسلم إلا من أجل المال، هذا مالكم رجع عليكم، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع إلى مكة ورزق بعد ذلك بتلك البنية أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا جلس وضعها. تذكرون قصة أمامة؟ هذه ابنة أبي العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا ويقول: إنه وعدني فوفى لي، وعدني أن يرسل إلي ابنتي فأرسلها إليه. يحض بهذا علي رضي الله عنه على أن يثني للنبي صلى الله عليه وسلم، فوفى علي رضي الله عنه وهو أهل للوفاء رضي الله عنه بما أراد النبي، وترك خطبة هذه المرأة وإن كانت مسلمة. نعم.
باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. زيد بن حارثة معروف حفظكم الله مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان بخديجة ثم وهبته خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى في الجاهلية وبداية الإسلام زيد بن محمد. فلما جاء الإسلام بتحريم التبني صار يدعى إلى أبيه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا حصل ما حصل بينهما وطلقها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف الناس أن البنوة المدعات ليس لها حكم البنوة الأصلية. البنوة المدعات لا تحرم زوجة الابن على الأب المدعي البنوة، ولذلك زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وكانت تفخر بهذا وتقول: زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات بدون عقد ولا ولي. لما خرجت العدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابنه بالتبني. وزيد رضي الله عنه زوجه النبي بعد هذا أم أيمن حاضنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا، وهو قد استشهد رضي الله عنه وأرضاه في موته كما مر معنا، ورزق منها بغلام وهو أسامة رضي الله عنه، وكان أسامة رضي الله عنه يدعى حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وقال له: أنت أخونا ومولانا، كما مر معنا في قصة ابنة حمزة لما طلبها زيد وطلبها علي وطلبها جعفر، حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم جعفر لأن خالتها تحت جعفر. قال: والخالة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأم. نعم.
وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخونا ومولانا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمارته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل، وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
هذا فيه منقبة حفظكم الله لأسامة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم على تلك السرية التي ما انطلقت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي يشاع هذا كلام عادي، يعني ما ولي أحدا منصبا من المناصب إلا تكلم فيه الصالح وغير الصالح، يتكلمون الناس أمور طبيعية، منهم من يراه يعني منصبا دينيا فيغبطه عليه، ومنهم من يراه منصبا دنيويا فيحسده عليه. ولذلك يقولون إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا إن عدل، إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام، هذا أمر طبيعي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. الناس يغبط بعضهم بعضا، إن كنت صالحا غبطك الصالحون، وإن كنت صاحب دنيا غبطك أهل الدنيا، هذا أمر طبيعي حفظكم الله أن يتكلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وأقسم وقال وأيم الله يعني ويمين الله إن كان لخليقا للإمارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب صلى الله عليه وسلم، ثم بين أنه محبه، قال وإن كان من أحب الناس إلي، يعني أسامة، كان أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، قال وإن يعني أباه، هم طعنوا في إمارة أبيه وطعنوا في إمارته، قال وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أم أيمن ويحب أولادها ويحب زيد ويحب أولاده رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا، ونسأل الله أن يحبنا بحبهم وأن يحقنا بهم وإن لم نعمل بأعمالهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، فقال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة.
يعني هذا القائف الذي يعرف القرابات بين الناس، يعني بعض الناس عنده فراسة إن في ذلك لآيات للمتوسمين، إذا رأك يعرف من أي جنس أنت. يحدثني بعض الإخوان يقول أرسلني أبي إلى رجل فقال أنا أريد منه مالا خلي يقضي ديني، فذهبت إليه وسلمت عليه فقلت له أبي يسلم عليك ويقول أعطني المال الذي عندك، فقال لي من أبوك؟ فقلت فلان، قال كذبت والله لست لفلان بإذن إلا إذا كان عند أبوك زوجة غير فلانة، قال قلت نعم، قال إن الآن صحيح، لا أنت لآل أبيك ولا أنت لآل فلانة، من جاي أنت؟ إلا إذا كان أبوك متزوج واحدة ثانية، قال نعم متزوجة، قال نعم، فهل نعرف أهلها؟ يعني منذ أن رآه لأول مرة عرف أنه ليس لآل هذا الرجل نسب، ليس من أبيه ولا من أمه. هنا حفظكم الله زيد رضي الله عنه أبيض، وإن كان مملوكا جرى عليه الرق في الجاهلية أبيض، بعد أن طلق زينب رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن، وأم أيمن رضي الله عنها سودة، فولدت له غلام أسود، الأب أبيض والولد أسود، هكذا رأيتم كيف؟ فكان الناس يتكلمون يقول شوف هذا ولد هذا، فمرة كان مضطجعان وقد غطيا وجهيهما وجوه مغطاة ما بانها إلا رجلين، فجاء هذا الذي عنده فراسة هذا القائف أو المري بلغتنا الآن يسمونه مري، يعرف يعني الآثار ويعرف هذه، فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يقول هذا الأسود طالع من هذا الأبيض، ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسر. وهذا دليل على وجوب العناية بالأدلة الحسية، الأدلة الحسية حفظكم الله مهمة، ولذلك الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق أفلا ينظرون إلى الإبل قل انظروا ماذا في السماوات وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه يسميها العلماء أدلة وشي أدلة حسية، هذا دليل حسي، هذا النبي متأكد أن هذا ابن هذا يعرف صلى الله عليه وسلم، لكن أسكت هذا القائف الذي يعرف يعني الأنساب أسكت الناس بهذه الكلمة، قال ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله، حيث يخبر أهله بما يجري له خارج البيت. يعني بعض الناس إذا دخل بيته كأنه عمود أصم، والله يقول لي بعض الأخوات يدخل أزواج ما عين حتى السلام ما يقول السلام، حتى ما يقول السلام عليكم، وأصمت هكذا مصمت لا يتكلم ولا يمازح، نعوذ بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث النساء. جلست مرة عائشة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا، تعرفون حديث أبي زرع ذاك الحديث الطويل، تحب والنبي موسى إليها، لما انتهت قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق ولم أطلق. يعني انظر إلى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فرحان يبشر عائشة رضي الله عنها. نعم.
باب ذكر أسامة بن زيد. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية، فقالوا من يسترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، الحديث المشهور حفظكم الله، لأن أسامة له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأرادوا له أن يشفع، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الرفيع أو الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، وحاشا فاطمة رضي الله عنها عن السرقة. وهذا ولكن هذا مثال إلى خطورة هذا الأمر، كقوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، مع عصمته صلى الله عليه وسلم عن السرقة عن الشرك وعصمة الأنبياء قبله. وفي هذا بيان وفضل إقامة الحدود، وأن إقامة الحدود سلامة للأمة، كما قال ربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحديث الذي بعده.
وعن عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد، فقال انظر من هذا، ليس هذا عندي. قال له إنسان، أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن؟ هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض، ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه.
نعم، كان محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة يمشي في المسجد قد أسبل ثوبه، فأنكر عبد الله بن عمر هذه المشية وقال ليس عندي حتى أنكر عليه كيف يمشي هذا المشي، فأخبر أنه محمد بن أسامة. قال الله أكبر، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه لأحبه، لأنه جده، لأن أباه أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وجده زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، وجدته أم أيمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب ذريته، فنحن نحب أسامة وزيد وكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما،
اللهم أحبهما فإني أحبهما، دعاء من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يحب الحسن رضي الله عنه وأسامة رضي الله عنه، لأنه يحبهما صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم فضلهما رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
وعن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن، وكان أيمن بن أم أيمن أخ أسامة لأمه، وهو رجل من الأنصار، فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد.
نعم، لأنه من ولدي أم أيمن، والنبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أم أيمن وأبنائها، وأنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عدم إتمام الركوع والسجود. وفي الرواية الأخرى في الحديث الثاني قال لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. في الحديث الآخر يفسره قال لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأحبه. هذا فضل أسامة وذرية أسامة رضي الله عنه. بعد هذا الباب التاسع عشر، باب مناقب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نعم.
باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذ لها قرنان كقرني البئر، وإذ فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع، فقصصتها على حفصة.
فقصتها حفصة
على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا.
نعم، هذا الحديث فيه رؤيا رآها عبد الله بن عمر، ومن فقه رضي الله عنه أنه قصها على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا رأى رؤيا أن يقصها على رجل يعتقد علمه وفضله، إن كان خيرا عليه أن يقصه، إن كان غير ذلك عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا وينفذ عن يساره ثلاثا، فإن ذلك لا يضره ولا يحدث بذلك أحد. وهو فرح لأنه قال: فلقيهما ملك آخر فقال: لم تراع. وإلا في الأمر الأول كان غير جيدا، لكن لما قاله الملك لن تراع فرح بهذا وقصها على حفصة. ومن فقه حفصة رضي الله عنها أنها ما أولتها بل ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا بطلب من عبد الله بن عمر، لأن أول الحديث قال: وجدت أني أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصها على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة حفصة رضي الله عنها. وإن كان ما ذكر في هذا في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أمرا أفضل له من تأويل الرؤيا، فقال: نعم العبد عبد الله، يعني نعم الرجل عبد الله بن عمر. قال: يعني هذه الرؤيا تدل جملة على أنك إن شاء الله فيك خير، ما دام أن الملك قال لن تراعى. ثم قال: لو كان يقوم من الليل، وكان يصلي، وهذا دليل على أن صلاة الليل مهمة، نسأل الله عز وجل يرزقنا ويعيننا عليها. قال: فكان عبد الله، شوف حفظكم الله كيف كان أصحاب النبي وقافين، قال: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أسأل الله يرزقنا ذلك وأن يعيننا على ذكره وشكره. نعم، باب مناقب، والحديث الذي بعده مثله، إن عبد الله رجل صالح.
باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. وعن علقمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أزاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه.
نعم، هذا الحديث فيه مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعظيم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور، فهو صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب مطهرته صلى الله عليه وسلم، وربما كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حمل شيئا يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: كيف تسألني وفيكم عبد الله بن مسعود؟ هو من العلماء وهو من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما قاله النبي صى الله عليه وسلم: وحبل سمية تقتل الفئة الباغية، كأن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما يعني كان مع الحق في هذه الفتنة. ثم قال: أليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حذيفة ابن اليمان، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور، لأن حذيفة رضي الله عنه قد شهد محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض المنافقين في غزوة تبوك، ولذلك حرص على حماية النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سمى له النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، سمى له النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، وحديثه مشهور في الفتن. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهو رضي الله عنه يعرف أسماء المنافقين ويعرف بعض الفتن التي كانت، حتى أن الصحابة كانوا يسألونهم يعني عن بعض الأمور في الفتن كما مر عنا في أسئلتي. ثم قال كيف كان عبد الله بن عمر، عبد الله بن عبد مسعود يقرأ. عبد الله بن مسعود كان من أعظم الصحابة أخذا للقرآن، وأسانيد القرآن يرجع كثير منها إلى عبد الله بن مسعود وإلى علي بن أبي طالب وإلى معاذ بن جبل وإلى عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة سبحانه وتعالى. سمع جبريل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة، ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد حرفا ولا نقص حرفا، وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لكن القرآن أول ما نزل على سبعة أحرف، ثم أراد الله عز وجل بهذه الأمة فنسخت بعض القراءات، وأجمع الصحابة على ترك بعض القراءات. ولذلك أولا جمعوا القرآن في مصحف واحد، ثم جمعوا القرآن على لغة قريش. ومن القراءات التي تركت بعض القراءات التي كان يقرأ بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بل ذكر بعض العلماء أنه ربما كان يكتب بعض الصحابة تفسيرا لكلمة، فيظن من قرأ في مصحفه أنها من القرآن وهي إنما هي تفسير. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ والذكر والأنثى، يسقط بعض الآيات في سورة الليل ويسقط قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى. ربما ذكر العلماء أن هذه كانت قراءة ونسخت هذه القراءات، ما ننسخ من آية أو ننسها تأتي بخير منها أو مثلها. فالله عز وجل ربما نسخ هذه القراءة أو تركها الصحابة رضي الله عنهم متعمدين حتى يجمعوا الناس على لغة قريش، وهو الجمع الثاني الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لا يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف، لا يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف أبدا. الباب أبي عبيدة 21.
باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينة، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
واللي بعده؟
الباب اللي بعده
لا، حديث حذيفة.
عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
نعم، أبو عبيدة عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، ووفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أن تبعث إلينا رجلا أمينا، هذا سبب الحديث. فقال نعم والله لأبعثن إليكم رجلا أمين حق أمين. فتشرف الصحابة يريدون مثل ذاك الحديث الذي مثبات الناس يذوقون، لأنهم كلهم يرجو أن يعطاها. كذلك لما سمعوا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تمنى أن يكون هو المبعوث لينال تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة أبو عبيدة، ولذلك يدعى أبو عبيدة الآن أمين هذه الأمة رضي الله عنه.
باب ذكر مصعب بن عمير.
نعم، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، هكذا بوب له البخاري رحمه الله، ولعله لم يجد كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله، لم يجد حديثا على شرطه فذكره هكذا. ومصعب بن عمير رضي الله عنه له مناقب كثيرة، من أعظم مناقبه زهده في الدنيا، يذكرون أنه لما استشهد رضي الله عنه وأرضاه ما وجد له ما يكفر به، ما وجد له ما يكفر به رضي الله عنه.
باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.
نعم، هذا حفظكم الله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهما يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وابنيه من فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ومناقبهما مشهورة، فهما سيدا شباب أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعانق الحسن رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وعن ابي بكرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن الى جنبه ينظر الى الناس مرة واليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين فئتين من المسلمين.
يعني هذا الحديث حفظكم الله يدلنا على صدق تلك الرواية في السيرة وقد ضعفها بعض العلماء، لكن انظر هذا الحديث في الحقيقة يشهد لها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر فدخل الحسن أو الحسين يمشي ويسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وحمله ومعه وضعه، وتلا قول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال لما رأيت هذا الغلام ما احتملت حتى نزلت فحملته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه على المنبر. ذاك الحديث الذي ذكره الكتب لكم ضعفه كثير من العلماء وهو مشهور في كتب السيرة، لكن هذا الحديث في الحقيقة يعني يشهد له، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد. وهذا الذي وقع كما مر معنا مرارا لما تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في تلك المسألة، فنال بذلك سيادة الدنيا وأحيا الله عز وجل أحيا الله على يديه أناسا، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد إفراضي فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحسن رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء أوقف الله عز وجل بسببه تلك الفتن، وإلا كانت كتائب كأمثال الجبال. وقيل لمعاوية والله لن تخلص هذه الكتائب حتى تخلص أو تقضي على أختها، لا يمكن أن تأخذ الملك حتى تقضي إحدى يعني الكتيبتين على أختها. فتنازل رضي الله عنه وأرضاه وأحيا الله عز وجل على يديه مئات الألوف من الأنفس، فكم له من الأجر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حفظكم الله يعني ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الفترة يدل على عظيم فضله على الإسلام، فجزاه الله عنا وعن الإسلام أفضل الجزاء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في قسط فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة.
نعم، تلك الفسدة العظمى والمصيبة الكبرى والرزية التي ليس بعدها رزية، وهي مقتل الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تلك الفتن والفوضى التي كانت في ذلك الزمان، وقد باشر قتله رضي الله عنه وارضاه حتى ينال الشهادة التي كتبها الله عز وجل عنه بعض الناس. وهذا عبيد الله بن زياد لما حمل اليه رأس الحسين كان ينكت في وجهه، يعني يضع عصاه على ليس يزيد بن معاوية، وإنما هذا عبيد الله بن زياد هو الذي فعل هذا الفعل، فرد عليه أنس رضي الله عنه. وهذا من أعظم الجهاد، أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رد عليه هذا الفعل ووبخه على هذا الفعل وقال كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الوجه الذي تلعب به أشبه الوجوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخاف ذاك الرجل وتركه. قال وكان مخضوبا بالوسمة، الوسمة هي يعني اللون البني الغامق جدا، ولذلك ذكر بعض العلماء أن الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، ولذلك في خلاف الصبغ بالسواد يعني هل هو محرم ولا مكروه ولا مباح، من الذين يقولون إنه مباح يحتجون بفعل الحسين، ولعله هذا ما كان أسود جدا وإنما كان غامق بني غامق يعني حنة مع كتم، والكتم إذا كان كثير ربما يؤثر على الحنة. هذا خطب الشيبان، أنتم الشباب ما لكم شغل، هذا خطب الشيبان. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم، مرة معنا مثله. نعم.
وعن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول لأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك.
وهذا يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعد نفسه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخص الناس بصحبته صلى الله عليه وسلم، وكان يلاعب، يعني لا يتجرأ الرجل على أن يلاعب أطفالك أو يحمل أطفالك إلا إذا كان يرى نفسه منك وكنت تراه منك. ولذلك كان يلاعب الحسن بن علي رضي الله عنه ويمازح علي رضي الله عنه ويفديه بأبيه، مع أن أباه رضي الله عنه مسلم، أبو بكر الذي هو عثمان بن قحافة مسلم، ومع هذا كان يعظم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، يعني يقول هذا ترى ولدك لكن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبهك. وعلي يضحك بهذا ويفرح أن يكون ابنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على الرافضة الذين يزعمون عداوة أبي بكر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أخص الناس بهم وأولى بهم في الدنيا والآخرة من هؤلاء الأعداء الرافضة، أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
لا ارقبوا احفظوا قد مر معنا.
وعن أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي.
نعم وهذا مر معنا.
وعن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا.
نعم أهل العراق أحد رجلين في ذاك الزمان، إما أناس ادعوا التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبوا الحسين رضي الله عنه وزعموا أنهم جمعوا 12,000 رجل وأرسلوا هذا في صحائف بأسمائهم وتواقيعهم أنهم يبايعونه خليفة وأنهم لا يريدون يزيد بن معاوية وأنك أحق من يزيد بن معاوية، فإن تنازل الحسن عن حقه لمعاوية فلا يجوز لك أن تتنازل عن حقك ليزيد، فراسلوه حتى قالوا جمعوا 12,000. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني جيش عبيد الله بن زياد أعداء. جاء رجل من أهل العراق يسأل عبد الله بن عمر ويقول له المحرم إذا سقطت عليه ذبابة وقتلها إيش حكمها؟ قال أنت منين؟ قال من العراق. قال الله أكبر يا أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، كيف قتلوه؟ الصيفان قتله، أما شيعته فلأنهم لما حمي الوطيس ورأوا الجيوش راغوا كما تروغ الثعالب تركوه وأسلموه، حتى ما بقي معه رضي الله عنه وأرضاه أحد إلا قلة من أهل بيته. إذا خذلوه ولا ما خذلوه؟ أولا دعوه وزعوا أنهم ينصرونه، فلما جاء رجاء خانوه وكذبوا وما وفوا بعهدهم عليهم من الله ما يستحقون. هذا الصنف الأول. أو باشروا قتله. الصنف الثاني جيش عبيد الله. فأنت إما أن تكون قد خنت الله ورسوله وأسلمت ابن رسول الله للقتل وتخاذلت، فكيف تفعل الذباب اللي يترك ابن رسول الله يقتل؟ هذا يفعل الذباب عنده ورع إلى هذه الدرجة؟ أو رجل باشر القتل والذي يباشر القتل ويسأل عن الذباب نعوذ بالله. فانظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني كيف واجه هؤلاء الخبث سواء من الرافضة أو الخوارج وكيف كان يرد عليهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة.
وهنا مسألة، الرافضة الآن يعظمون يوم مقتل الحسين ويجعلونه العيد الأكبر، لماذا حفظكم الله؟ مع أن علي رضي الله عنه أفضل منه عندهم وعندنا ومع ذلك قتل، ما يذكرون لماذا؟ لأن قتل الحسين يمثل الانفصال عن الدولة السنية، لأنهم يرون أن الذي قتل علي رجل واحد عادي سبوه ولا مدحوه كل واحد واحد رجل انتهى. لكن اللي قتل الحسين مين؟ جيوش الدولة المسلمة السنية، فهم يجددون في كل سنة انفصالهم وبراءتهم من الدولة المسلمة السنية، ويتكرر هذا كل سنة. كلما أرادوا أن يدخلوا في جماعة المسلمين وإمامهم جاءت عشر عاشوراء فهيجوا الناس مرة أخرى على بغض أهل السنة وعلى عداوة أهل السنة وعلى البراءة من الدولة السنية المسلمة وعلى الولاء للدولة الرافضية أينما كانت. فولاؤهم في أي مكان كان للدولة الرافضية للمرجعيات الرافضية، ويتبرؤون من أي دولة سنية. هذا حالهم على مر التاريخ منذ دولة بني أمية، والله ما دخلوا فيها، ولا دولة العباسيين، والله ما دخلوا فيها، ولا دولة العثمانيين، والله ما دخلوا فيها، وإلى يومنا هذا في كل مكان كان. فلماذا يحددون الحسين؟ هم يقولون إنما نلطم ونبكي عشان نكفر. هذا ما يكفر حجمكم الله أبدا، أولئك الذين ارتكبوا الذنب هم الذين يكفرون. أنتم إن كنتم تحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا تاريخهم المشرق، التاريخ النظيف، التوحيد الصافي، الطاعة الصافية التي لا بدعة فيها، أخرجوها وانشروها واتبعوها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. أما هذا الكذب وهذه الخرافات واتهام آل البيت بالشرك والبدعة والنفاق والكذب ونكاح المتعة، هذا والله عداوة واضحة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة.
نعم، هذا مرة معنا لأنه كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء. نعم.
وعن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
في واحد حديث ثاني كان السابق نفسه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول.
نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا.
نعم، وهذا فيه دليل على فضل بلال رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يسمى سيدا، والصحابة رضي الله عنهم يسمونه بالسيد، ومنه عمر رضي الله عنه كان ربما دعاه وقال يا سيدنا، أو يخبر رضي الله عنه، هذا يقول أبو بكر سيدنا يخبر، وأعتق سيدنا يعني بلالا. وفيه تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع، لأن عمر رضي الله عنه ثاني اثنين، أبو بكر ثم عمر، ومع هذا يتواضع لبلال ويقول سيدنا، حتى يبين لمن بعده أن عصبية الجاهلية انتهت. لا عصبية جاهلية أبدا، لا أسود ولا أبيض ولا حر ولا عبد في الإسلام، انتهى الناس لآدم وآدم من تراب. ولذلك يبين لك عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وحق له، وكذلك بلال ما دام صحابيا ومبشرا بالجنة فهو والله سيدنا، وإن كان دخله الرق وإن كان أسود رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى كيف الإسلام أذهب العصبية. ولذلك في كتاب الإيمان لما قال في صحيح البخاري لما قال أبو ذر لبلال أو لغيره يا ابن السودة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية اللي يعير الناس يقول أنت أسود ولا أنت عربي ولا أنت عجمي ولا أنت بدوي ولا أنت حضري ولا أنت من القبيلة الفلانية ولا أنت من القبيلة العلانية، هذه كلها جاهلية. إنك امرؤ فيك جاهلية. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشقي أبا لهب. ما عندنا حذركم الله الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما عندنا فرق حذركم. وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفوا حذركم الله عمر رضي الله عنه. نعم.
وعن قيس أن بلالا قال لأبي بكر: إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
وهذا الحديث هو قصة، وذلك أن بلال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عافت نفسه المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال والله لا أؤذن بعدك أبدا يا رسول الله. فاستأذن الإمام استأذن أبا بكر رضي الله عنه لحقين، لأنه إمام ولأنه اعتق فله ولاؤه رضي الله عنه وارضاه. فقال أبو بكر أرجوك أن تمكن، كان يحبه حبا شديدا. فقاله أنت اشتريتني لنفسك ولا لله؟ إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني كما تريد، وإن كنت اشتريتني لله فاتركني وعملي. لكنه ألح عليه فبقي رضي الله عنه مدة يعني حياته لذكر. ثم لما مات استأذن عمر فخرج رضي الله عنه وأرضاه ومات بالشام. نعم.
باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس قال ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. وعن عبد الوارث وقال علمه الكتاب.
نعم، هذا فيه فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما رأى من حبه له وحرصه على متابعته دعا له. وقد تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس، فانظر ماذا في الكتب من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
نعى يعني أخبر، ولذلك النعي فيه منه محرم وفيه منه جاهل. الإخبار بأن فلانا قد مات وأنه سيصل عليه في المكان الفلاني وقت الفلاني هذا لا بأس به. أما حفظكم الله أن يعلن ذلك على المنابر أو يعلن ذلك في المنارات أو يرسل في الجرائد أو على صفحة ونحط صفحتين وهذا على ثلاث صفحات يعني للمراعاة والمضاهاة، فهذا كله حفظكم الله من النعي المحرم. أو أن يذكر الرجل بما ليس فيه يمدح بما ليس فيه، هذا كله هو النعي المحرم. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كشف الله عز وجل له عن المعركة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المعركة أمام عينيه، وبينه وبين المعركة أكثر من 1000 كيلومتر رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، ورأى أصحابه يقتلون ورأى كل ما كان. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبكي، وهذا البكاء شيء طبيعي، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزنون. يبكي. ولما ماتت أمامة أو غيرها من أبناء زينب رضي الله عنها بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبكي يا رسول الله؟ نعم، إنما هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالإنسان إذا بكى في موضعه لا بأس. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت هؤلاء الثلاثة، ويعني أثنى عليهم خيرا، ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله، وسمي بعد ذلك خالد رضي الله عنه سيف الله المسرور. وفي حديث آخر قال خالد سيف سلطه الله على المشركين رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وعن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود. فبدأ به وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل، قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ.
وهذا دليل حذركم الله على أن الله عز وجل قد يفتح لإنسان غير ما يفتح به على إنسان آخر. يعني هؤلاء الصحابة وغيرهم من بعض الصحابة تخصصوا في حفظ القرآن وجمع القرآن ورد القرآن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بسماع القرآن من هؤلاء، وذكر منهم سالم. هذا الشاهد من هنا قال وسالم مولى أبي حذيفة. وسالم مولى أبي حذيفة وصاحب القصة المشهورة في الرضاع، في رضاع الكبير لما نزل تحريم التبني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن يعني أم حذيفة أن ترضعه وهو كبير، يعني حتى يعني يكون ابنا لهما بالرضاعة. وهذه مسألة خاصة بذلك الرجل، ولا يجوز أن يقاس غيره عليه أبدا، كما هو صحيح من أقوال أهل العلم حفظكم الله ورعاكم. نعم.
باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله وعن عبد الله بن عمرو أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا.
نعم، هذا حديث حضرة الله في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم لي يحصلكم أخلاقا. فالخلق في الإسلام له منزلة رفيعة يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ثم في نفس الإسلام جاء الحديث الآخر وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد في هذا الباب. نعم.
وقال استقرأ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود، والتالي من مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل.
والشاهد فيه من عبد الله بن مسعود، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه رضي الله عنه سورة النساء. نعم.
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
وهذا هو الواجب حضركم الله على طالب العلم، أن يبحث عن العالم الرباني المستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المهتدي بهديه، المعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بآثار السلف الصالح، يحرص على ملازمته ويحرص على الأخذ منه، لأن الحق أرجى أن يكون عند هذا الرجل، نأخذ منه لأن الحق أرجى أن يكون عنده، لأنه قد بذل عمره كله في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء التابعين رضي الله عنهم سألوا حذيفة رضي الله عنه وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف سمت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دلنا على رجل يكون أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمته حتى نلزمه ونأخذ منه، لأنه أقرب إلى الحق من غيره. فدل على عبد الله بن مسعود، فهذا دل على فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشدة حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له رضي الله عنه. نعم.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا يدلنا على فضله وطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الناس أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب ذكر معاوية رضي الله عنه. وعن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله ورحمة واسعة، حيث ذكر لنا أحاديث في هذا الباب في فضائل الصحابة من رواية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى إثبات هذه الصفة وهذه المنقبة وهذه الفضيلة للصحابي. الفائدة الثانية الرد على الرافضة، نقول أنتم أعلم أم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم؟ هذا عبد الله بن عباس يشهد لمعاوية رضي الله عنه بأنه فقيه وبأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى ذاك الرجل أن ينكر عليه، وقول يقول له لا تنكر. وهذا فيه أيضا دليل على أنك لا تنكر على طالب علم حتى تتأكد تسأله. فهذا أوتر رضي الله عنه بواحدة دليل على أن البتر بواحدة جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. نعم، السنة أن يوتر بثلاثة وبخمسة وبسبعة وبتسعة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدنا أن ابن عباس يثني على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية الآن يسبه طائفتان ممن يدعي الإسلام، الطائفة الأولى الروافض والطائفة الثانية الخوارج. والله الذي لا إله غيره، ساعة لو كانت عندهم عقول تسمع تفهم، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والله ساعة مكثها معاوية رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي غضا طريا، خير من أحوال هؤلاء الخبث إلى قيام الساعة. لكن ما يفهمون، لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها انقطعت أعمالهم فأبى الله أن يقطع أجورهم، خلهم يهدون أجورهم إن كان عندهم أجور لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر.
والشاهد به قوله لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم، فثبتت الصحبة لمعاوية رضي الله عنه، فكل لوازم الصحبة ثابتة لمعاوية رضي الله عنه، فله فضل الصحبة ولا يجوز سبه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه دليل على أن الخلاف في الصلاة ركعتين بعد العصر خلاف قديم، وأنه لا ينبغي لنا أن نشدد سواء المجيزين لصلاة العصر أو الركعتين بعد صلاة العصر أو المانعين للركعتين بعد صلاة العصر، لا ينبغي لنا أن نشدد، ما دام أن الخلاف كان في أحد الصحابة، منهم من يرى جوازها ومنهم من يرى من يمنعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا نشدد في المسألة الفرعية الفقهية، فالخلاف فيها حفظكم الله كما رأيتم قديم جدا. نعم نعم، لا هذا لا يكتفي، أقول بس الباب 29 باب مناقب فاطمة، يعني كأن الإمام البخاري أعاده مرة أخرى لأنه رأى أن ذاك فضلها إجمالا، وأراد هنا أن يفرجها بالفضل، مما يدل على أن أهل السنة يعظمون فاطمة رضي الله عنها. بابين من أبواب فضائل الصحابة في فاطمة رضي الله عنها. نعم، وما ولدت ابن حجر علق على هذا الموضوع يعني أبدا. نعم،
باب فضل عائشة رضي الله عنها.
نعم،
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا فيه فضل عائشة رضي الله عنها وأنها من النبي صلى الله عليه وسلم في المكانة العظمى، وأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحافها، وأن جبريل عليه السلام كان يقرئها السلام. لكن ما حصل لخديجة رضي الله عنها من إرسال الله جبريل يقول يا خديجة الله يسلم عليك، لا شك أنها في هذا الموضوع أعظم. نعم،
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريج على سائر الطعام.
ولذلك قالوا إن هذا التفضيل قد يكون نسبي أو له مناسبات، لأننا سبق معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريج على سائر الطعام. السريج عندهم حفظكم الأفضل الطعام في ذلك الزمن وأفخره، لأنه الخبز البر مع مرق اللحم، ولا بد يكون في لحم، مو مرق بدون لحم، مرق ولحم حفظكم الله. اي نعم اي نعم، فهذا حفظ أفضل الطعام عندهم، فأفضل الطعام أفضل من أن يأكل الإنسان ماء وتمرا أو تمرا وحده أو لبنا وحده أو لبنا بتمر، فهذا أشرف الطعام عندهم، فهذا أيضا فيه أيضا أن عائشة فضلها عظيم. نعم،
وعن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرق صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر.
وهذا من فقه البخاري حيث ذكر هذا الحديث في فضل عائشة رضي الله عنها من رواية عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، في وثم بين أنها في الجنة لأنه قال تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم والفرق السابق، قال يعني لا عليك إن التيفة سابقك النبي صلى الله عليه وسلم تكون معه في الجنة، ولا شك أنها زوجته في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. نعم،
وعن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو وإياها
أو إياها
أو إياها.
وهذا مر معنا في كتاب الفتن، وفيه عدل عمار رضي الله عنه وأرضاه، وأنه بعد تلك الفتنة وأنهم كانوا يقاتلون عائشة ما طعن فيها ولا بكلمة، بل قال والله إني لأعلم أنها في الجنة وأنها زوجة نبيكم في الدنيا والجنة، ولكن هذا ابتلاء ابتلينا، والله عز وجل أولى أن يطاع من عائشة رضي الله عنها، ومر معنا شرح في كتاب الفتن. نعم،
وعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم فقالت أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
نعم، هذا حفظكم الله بشرح ذاك الحديث السابق، ليس ذلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذا من الأشياء التي لشيء صار على آل أبي بكر شرعت لنا شريعة التيمم بسبب من الأسباب فرج الله علينا. ولذلك التيمم الآن من أعظم الرخص التي يفعلها المسلمون عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. نعم.
وعن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا، أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن.
وهذا فيه دليل أحبتي في الله على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في مرض الموت ومع ذلك كان حريص على العدل صلى الله عليه وسلم، وما يريد أن يظلم زوجاته. ولذلك لما وصل دور يوم عائشة استأذن صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، لأنها كانت أصغرهن سنا وأكثرهن فراغا رضي الله عنها وأرضاها. ثم فيه دليل على فضل عائشة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن هشام عن أبيه قال: كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا: يا أم سلمة، والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فنري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك، فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها.
هذا حفظكم الله فيه دليل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كحياة البشر، وأنه صلى الله عليه وسلم ما خرج عن بشريته في حالة قط، وأن حياته مع زوجاته كحياة الناس مع زوجاتهم، وأنه ربما وقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يقع بين زوجات المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الغيرة ويراعي فطر النساء رضي الله عنهن. وكنا يغرن من عائشة رضي الله عنها، ومعلوم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ولذلك كان الناس يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يهدون إليه في يومها. ولذلك يا أصحاب التعدد، إذا أهديت لكم هدية في يوم إحداهن فالهدية للبيت وصاحبته، هذا حكم شرعي أخذناه من هذا الحديث حفظكم الله. لا تقول أقسم الهدية بين الزوجات، لا، هذا حكم شرعي حفظكم الله. بل والله حدثني بعض الإخوان يقول: والله إني أعلم أن أبي يحب فلانة، فأنا والله أحب أن أهدي له في بيت خالتي أكثر مما أحب أن أهدي له في بيت أمي، ولكني أجد حرجا عظيما. يقول: إذا أهديت أبي هدية في بيت أمي أبي يغضب، يعني ما وده أمي أهديها اليوم في بيت أمي، وده أمي أهديه في بيت خالتي الثانية يفرح إذا أهديته. فيقول: فإذا أهديته في بيت أمي غضب أبي، وإذا أهديت في بيت خالتي غضبت أمي، فأنا والله في مشكلة. يقول: أهديه مرتين، مرة في بيت أمك حتى ترضى أمك عينك اليمين، ومرة في بيت خالتك حتى يرضى أبوك عينك اليسار. إنزع منكم الله، هكذا تدارون. فالصحابة غرنا، نساء النبي غرنا رضي الله عنهن، وهن بشر لسنا ملائكة رضي الله عنهن وأرضاهن، ولذلك جعلوا لنا قدوة لأنهم بشر، لو كانوا ملائكة ليسوا لنا بقدوة، جعلوا لنا قدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتكينا له، يعني قال لها: يا أم سلمة، ارضي بهذا الأمر الذي كتبه الله، فوالله إن لها ثمرا عظيما، ومن فضلها أن جبريل كان ينزل علي في لحافها وأنا نائم معها، وليس هذا إلا لها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا حفظكم الله آخر حديث في هذا الكتاب المبارك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وحب أصحابه رضي الله عنهم، وحب آل بيته، وحب زوجاتي رضي الله عنهم وأن يجعلنا معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم، والله أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونترك الميكروفون كما يقولون لأخينا محمد المالكي في قصيدة جميلة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنه.
أولا شكر الله لكم شيخنا على هذه الإيضاحات والبيانات لما كان حق أن يوضح في هذه الأيام حيث كثر النيل من أهل السنة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم جميعا وجمعنا بهم في جنات عدن، جزاكم الله خير الجزاء على ذلك. وجزا الله الإخوة الحضور على حسن استماعهم. وقبل أن نشرع في مسألة القصيدة نبين أو نوضح أن استكمال كتاب التوحيد سيكون إن شاء الله بعد نصف ساعة من صلاة الفجر إن شاء الله هذا اليوم الخميس مع الشيخ عبيد، ثم يلي ذلك اللقاء المفتوح مع الشيخ. فندعو الإخوة جميعا للحرص والمبادرة والحضور والاستفادة من هذا اللقاء المفتوح، فهو مفتوح بمعنى أن كل من أشكل عليه شيء في الدروس يستطيع استيفاء ذلك صبيحة يوم الخميس إن شاء الله تعالى، وستكون الأسئلة مكتوبة لا ملفوظة. فنسأل الله عز وجل يبارك في عمر مشايخنا وعلمهم وأن ينفعنا بما يقولون. وقد طلب الأخ أحمد أن تعاد قصيدة الأمس في الحث على طلب العلم، قلت أطلب العلم وجب وابذل الجهد تجد، راحة القلب به وبه القلب سعد، إنه إرث بلا عصبة أب وجد، إنه العز كما في حديث قد سند، إنه النور لمن نور عينيه فقد، إنه السيف الذي يقطع الشر بحد، إنه دل الهدى لكل من شاء عبد، فاعبد الله به واضبط العلم وزد، هذا نصحي يا أخي فاقبلا أو شئت رد، هكذا قال النبي في حديث قد ورد في حديث الأشعري عند أشياخ السند البخاري ثم مسلم، وكذا من جاء بعد، وابدأ العلم بما حفظه يرضي الأحد، أو لرب خالق لست أرضى من جحد، ثم تني بالسنن فهي زاد من يرد، وخذ العلم على أهله ملح البلد. وكعادة نذكر أبيات في شأن الدورة كما جرت العادة في سنوات، وقد كملت دروس الدورة إلا درسا، ولكني أثرت أن ألقيها في هذه الأمسية حيث أنه قد يتعذر الوصول إلى المسجد صبيحة غد. قلت هذه الدورة قل هي من جهد مقل، آتت اليوم ثمارا أشهى من طعم العسل، مشرف قام عليها من تواريخ أول، شيخنا الشيخ عبيد نعمة فينا يظل، وشيوخ قد أتوا طرزوا فيها حلل، منذ عشر قد مضت وثمان لم تزل، جدة تحيا بها انتعاشا من طلل، منها نهر للعقيدة صب فيها ونزل، وغيوم الفقه جادت بظلال ووشل، أنبتت فيها كلاها شرب كل وأكل، لغة فيها وسيرة للصحابات الأول، ومواريث تقسم منها نفع قد حصل، وأصول الفقه فيها بينوا فيها الأصل، وكتاب الله أعطي حظ تفسير الجمل، منهج قد أوضحوه لكل من كان جهل. هي جدة عشتي نعم أيام العمل، دورة الشيخ محمد عمرها اليوم وصل، قرب عقد كامل فعقدها الماضي كمل، كنت دوما حضنها ووجهها للكون طل، عبر غرفة درس خالد فيها بطل، أعني الأخ خالد باقي، عبر غرفة درس خالد فيها بطل، نشر العلم بمال نعم مال لم يحل، بين نشر العلم حتى كل أقطار وصل، وجزاء الله خير من جزائي إن أقل، مسجد أضحى عريقا تعرفه كل الدول، بمسجد الحصة حصة من أجور لا تقل عن أجور الكل، من إلى الخير يدل، ولجان قد تفانت تقطف وردا وفل، هذه أبيات من هو بالجهد أقل، من يشارك في شذاها محمد قد قال قل، شكر الله لكم آل عمري الكمل. وجزاكم الله خير،
ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكل ما نقول ونسمع وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في الله عز وجل في هذا اللقاء الخامس والأخير في دراسة كتاب فضائل الصحابة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله، ونحن في باب مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاها. ونحن في حديث المسور بن مخرمة. نعم.
وساق البخاري بسنده عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني.
فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني. هذا الحديث الصحيح معاشر الأحبة له قصة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتت إليه فاطمة رضي الله عنها تشتكي علي رضي الله عنه، وتقول: إنهم يقولون إنك لا تنتصر لبناتك رضي الله عنها وأرضاها. تشتكي عليا رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب ابنة أبي جهل وأراد أن يتزوجها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله عنها، فأخذت فاطمة رضي الله عنها الغيرة، وهو أمر فطري يصيب النساء. ولذلك معاشر الأحبة، في قضية التعدد ونحوها من المسائل ينبغي علينا أن نرحم النساء وأن لا نناقشهن في هذه القضية أبدا، لأن المرأة لا يمكن يعني أن تعدل في هذه القضية إلا أن يشاء الله. فربما أثمتها، إن تناقشت معها في هذه القضية ربما أثمتها. ولذلك من الحكمة معاشر الأحبة، أن لا تناقش زوجتك ولا أهلك ولا أخواتك في هذه القضية أبدا. وعلى المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا شرع شرعه الله عز وجل، فعليها أن تؤمن بما شرع الله عز وجل. كما شرع الله عز وجل على الرجال أمورا كثيرة، شرع عليهم الجهاد، وشرع عليهم طلب العلم، وشرع عليهم صلاة الجمعة والجماعات ونحو ذلك، وأراح الله عز وجل المرأة وأوجب عليهم الحج عند وجود الزاد والراحلة، ولم يوجب ذلك على المرأة إلا إن ولت المحرم. فالله عز وجل قد شرع للرجال أن يقتلوا أنفسهم في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وقد يكون في بعض المواضع فرض عين، وما شرعه الله عز وجل على المرأة. فهذه القضية ينبغي علينا أن نراعي فطرة المرأة فيها، وأن لا نناقشها، وأن نكلم المرأة فيها إجمالا. هذا الكلام يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تحدثوا الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالمرأة حذرة من الله، عقلها لا يقبل يعني هذه القضية بسهولة، لا يقبلها بسهولة. ولذلك اتق الله أيها الرجل، لا تناقشها في هذه القضايا. إن قدر الله عز وجل شيئا وقع، أما أنك تصبحها أبي أتزوج عليك، وتمسيها أبي أتزوج عليك،
تمرضها كل يوم وتقتلها كل يوم، فليتق الله كل مسلم. إن كتب الله لك الزواج تزوج وانت ساكت، لا يرد ما شرع الله عز وجل أحد، لا زوجه ولا غيرها، لكن لا تقتلها كل مرة. أتزوج في الصباح وتزوج في المساء وتزوج في العصر، هذا لا ينبغي للرجل أن يعني يتعب أهله وأن يمرض أهله، بل عليه أن يتقي الله عز وجل. وأنت إذا كنت تحب أهلك ينبغي أن تبحث عن الكلام الذي يحبه أهلك، لا ينبغي لك أن تتكلم بكلام لا يحبه أهلك. فهذه القضية حضركم الله قضية مهمة، على الرجال أن يتقوا الله فيها وعلى النساء يتقين الله فيها. فإن ابتلينا فعليهن بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إن الله إذا حب قوما ابتلاهم إن عظم الجزاء من عظم البلاء، إن لا يزال البلاء بالعبد المسلم حتى يلقى الله وليس عليه ذنب. لعل زوجك إذا تزوج عليك وصبرت احتسابا لله عز وجل، لعل هذا يكون أفضل أعمالك عند الله يوم القيامة. وما يدري الإنسان بما يدخل الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا ولكم الجنة. ففاطمة رضي الله عنها غارت كما تغار كل النساء، وهذا دليل على أن النساء كلهن يغرن، ولا ينبغي للرجل أن يغضب إذا غارت زوجته. فاشتكت علي رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على علي رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يغضب لغضب ابنته، فقال فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد أغضبني. وأن علي رضي الله عنه لا بد أن يغلب فاطمة، لأن الرجل إذا تزوج على زوجته لا بد أن تغضب المرأة، والله الذي لا إله غيره، لو حملتها بين كفيك لقالت احملني على كتوفك، ولو حملتها على كتفيك لقالت لا أرضى حتى تحملني على رأسك، ولو حملت على رأسك قالت لا أرضى حتى تحملني بكل يديك. فلا بد للمرأة أن تغضب. نساء النبي صلى الله عليه وسلم غضبن من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تبيت إحداهن الليلة والتي ليلتين لا تكلم النبي صلى الله عليه وسلم. وأمنا رضي الله عنها كثرت الصحبة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد. ما زاد على أن قال غارت أمكم، ثم قام بنفسه صلى الله عليه وسلم وجمع هذه الأجزاء المتكسرة وأخذ الطعام ووضعه في الإناء وجلسوا يأكلون، ثم أمرها أن تعوض أختها بصحن بدل هذا الصحن الذي كسرته، وما سبها وما تكلم عليها، وإنما قال غارت أمكم. فهذا أمر ماذا؟ أمر طبيعي. فالشاهد فيه قوله فاطمة بضعة مني. ففاطمة رضي الله عنها ابنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة، فنحن والله الذي لا إله غيره نحبها ونتقرب إلى الله عز وجل بحبها، ونصلي عليها مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآله، ونتشرف بأن نسمي بناتنا باسمها رضي الله عنها وأرضاها. لكن فرق بين الحب الشرعي والحب البدعي. الحب الشرعي أن تحبه في الله، والحب البدعي أن تحبه مع الله. وهؤلاء يحبون مع الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحب الطبيعي أن تدعو الله لهم، والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الحب البدعي أن تدعوهم من دون الله. رأيتم الفرق حضركم الله؟ فنحن لزاما نحب فاطمة، والذي لا يحب فاطمة لا إيمان له. وفاطمة بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ترك علي ما أباح الله له. انظر، التعدد مباح، فترك علي ما أباح الله له خشية أن يقع في المحظور، وهو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهذا أمر طبيعي جدا. قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. انظر، التعدد مباح بالنسبة لك، إن خشيت الوقوع في المحظور وهو الجور وعدم العدل لا يجوز لك أن تعدد. ولا شك أن ظلم امرأة أخف من غضب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي ما حرم التعدد في هذا الحديث كما يقوله. إذا قالت لك زوجتك، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني، قولي أنت لست فاطمة وأبوك ليس محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا ليس علي كذلك، أنا ليس علي، فإنتم بارك الله فيكم خذوا حجتكم ها قلوها بلاش. فهذه المسألة حضركم الله إنما يعني بها النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على علي رضي الله عنه أن يقع في المحظور، وهو غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا التعدد على حاله يعني تسري عليه الأحكام التكليفية كما تسري على الزواج الواحد، حكم الزواج واحد نفسه حكم التعدد حفظكم الله ورعاكم، لا فرق بينهما. ولذلك لما ماتت فاطمة رضي الله عنها بعد موت النبي بستة أشهر صلى الله عليه وسلم تزوج علي نساء كثيرات، وتسرى رضي الله عنه بنساء كثيرات رضي الله عنه وارضاه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته في شكواه الذي قبض فيها، فسارها بشيء فبكت، ثم دعاها فسارها فضحكت، قالت: فسألتها عن ذلك، فقالت: سارني النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرني أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه، فبكيت، ثم سارني فأخبرني أني أول أهل بيته أتبعه فضحكت.
نعم، هذا المسارة وقعت لفاطمة في مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، ولما رأت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يسار فاطمة سألتها في الحال في نفس المجلس ماذا قال لك؟ قالت: والله ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. هذه الحالة الأولى. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سألت عائشة رضي الله عنها، وهذه فطرة النساء يريدن أن يعرفن كل شيء، فطرة خلق الله النساء كذلك، وعاش أقل الدنيا. سألتها مرة أخرى: ما ذاك الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن مات المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي لن تكشف سرا للنبي صلى الله عليه وسلم وقد مات. فقالت: أخبرني أنه سيموت في وجعه ذاك، فلذلك بكيت، بكت لفقد النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لها أن تبكي كما مر معنا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بشرها بأنها أول أهله لحوقا به صلى الله عليه وسلم، ففرحت بذلك لأنها تريد أن تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه: غدا نلقى الأحبة محمد وصحبة رضي الله عنه وأرضاهم. فهذه فضيلة لفاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرطها في الجنة، وأنه سابقها، وأنها من أهل الجنة، لأن هذه بشارة، بل هي سيدة أهل نساء الجنة رضي الله عنها وأرضاها. والإمام البخاري رحمه الله من تعظيمه لفاطمة رضي الله عنها ذكر لها بابين، هذا الباب أدخلها، قال: باب مناقب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبة فاطمة. ثم سيأتينا إن شاء الله باب آخر خص به فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، مما يدل على عظيم يعني مكانتها عنده رضي الله عنه. نعم.
باب مناقب الزبير بن العوام. وقال ابن عباس: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم.
نعم، حواري النبي صلى الله عليه وسلم، أي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الحواريون: نحن أنصار الله. فالحواري هو الناصر، ويقال إن الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام كانوا يلبسون الثياب البيض ولذلك سموا الحواريين، أو كانوا يصنعون الثياب البيض ولذلك سموا الحواريين، لكن أصحنا عليه العلماء أن الحواري هو الناصر. والزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم صفية رضي الله عنها، وصفية رضي الله عنها هي العمة الوحيدة من عمات النبي صلى الله عليه وسلم اللواتي أسلمنا، واختلف في إسلام عاتكة وأروى عمات النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير زوج أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، أم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: أخبرني مروان بن الحكم قال: أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوه؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث فقال: استخلف. فقال عثمان وقالوا؟ فقال نعم. قال ومن هو؟ فسكت. قال فلعلهم قالوا الزبير. قال نعم. قال أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم ما علمت، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني لما مرض عثمان رضي الله عنه تكلم الناس أنه استخلف، فدخل بعض الناس فقال استخلف. قال الناس تكلموا في هذا الأمر؟ قال نعم الناس تكلموا. قال من ذكروا؟ قالوا ذكر الزبير. والزبير رضي الله عنه وارضاه أحد العشرة المبشرين بالجنة، وأحد الستة الذين جعلهم عمر كما مر معنا في أصحاب الشورى. فقال عن الزبير أهل لهذا أهل لهذا، ثم ذكر ثناءه أنه خير من بقي بعده وأحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما سيأتي من فضله. نعم. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير بن العوام.
نعم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يستخبر له خبر العدو، فقال الزبير ثلاث مرات يقول أنا أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري، يعني إن لكل نبي ناصر، وإن ناصري الزبير ابن العوام رضي الله عنه. نعم.
وعن عبد الله بن الزبير قال كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، فلما رجعت قلت يا أبت رأيتك تختلف، وقال أوهل رأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه فقال فداك أبي وأمي.
وهذه منقبة عظيمة للزبير، حيث فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبويه. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك فدى سعدا رضي الله عنه بأبويه في أحد، قال ارمي فداك أبي وأمي. وهنا يعني فضل للزبير رضي الله عنه. وذكروا أن عبد الله بن الزبير لما رأى أباه في غزوة الخندق كان سنه صغيرة جدا، بين 4 سنوات أو 3 سنوات، ومع هذا يتذكر هذه الوقعة رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم اليرموك ألا تشد فنشد معك، فحمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير.
نعم. هذا دليل على شجاعة الزبير. اليرموك وقعة في الشام بين المسلمين وبين الروم، انتصر فيها المسلمون انتصارا هائلا، وكان الصحابة رضي الله عنهم يعني يندبون الزبير ليبدأ القتال، فإذا دخل الزبير في المعركة دخلوا خلفه رضي الله عنه وأرضاه، يعني دليل على شجاعته رضي الله عنه وبذله نفسه في سبيل الله. نعم.
باب ذكر طلحة بن عبيد الله. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض.
نعم. مر معنا هذا حفظكم الله في حديث الشورى، قال لا أجد إلا هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فسمى ومنهم طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. نعم.
نقرأ شكل الحديث.
الحديث تفضل.
وعن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما.
نعم. يعني أن طلحة رضي الله عنه وسعد رضي الله عنهما أخبر أبا عثمان أنه ربما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك كأحد، عندما انكشف الناس ثبت طلحة رضي الله عنه وثبت سعد رضي الله عنه. وسيأتي في الحديث الذي بعده أن طلحة رضي الله عنه أصيب يوم أحد وقطعت بعض يده التي دافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت،
يعني تعطلت، صار فيها بعض العطلة، وهذا دليل على ثباته رضي الله عنه، ولذلك هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم.
باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سعد بن مالك،
لأنهم أهل آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم.
وعن سعيد بن المسيب قال سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد.
لأن سعد رضي الله عنه كان راميا، ولما حصر النبي صلى الله عليه وسلم جعل سعد يدفع عنه بالنبل، فقال صلى الله عليه وسلم له ارمي فداك أبي وأمي. نعم.
وعن عامر بن سعد عن أبيه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام.
نعم، هذا دليل على تقدم سعد رضي الله عنه بالإسلام، وأنه أسلم قديما، وكونه رضي الله عنه يقول إني ثلث الإسلام لا يدل على أن الإسلام كان ثلاثة، وإنما هذا كلام مجمل، هذا كلام حفظكم الله مجمل، وإلا تقدم معنا أن أول من آمن من رجال أبو بكر، ومن الغلمان مولاه زيد، ومن الأطفال علي رضي الله عنه، ومن النساء خديجة وأم أيمن رضي الله عنهن، وسمية رضي الله عنهم، وكان معه رضي الله عنه بلال وشقران وغيرهم، وسعد رضي الله عنه هكذا كان يعني من أمن السابقين في الإسلام. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. تابعه أبو أسامة قال حدثنا هاشم.
نعم، وهذا مثله حفظكم الله يدل على تقدم إسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. نعم.
وعن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر، حتى إن أحدنا ليضع كما يضع البعير أو الشاه ما له خلق. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني على الإسلام، لقد خبت إذن وضل عملي، وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي.
نعم، هذه الأمور ذكرها سعد رضي الله عنه بمناسبة، وذلك أنه كان رضي الله عنه أميرا على بعض نواحي العراق، وكان قد أخذ عليه أهل بلده بعض الأمور، ومن ذلك قالوا لا يحسن يصلي، فكان يتعجب رضي الله عنه يقول إذا كان أنا ما أحسن أصلي ما الذي يحسن يصلي وأنا أول من رمى بسهم في الإسلام في سرية ذكروا أنها جهة رابغ في السنة الأولى من الهجرة، رمى رضي الله عنه بسهم في الإسلام وهو أول سهم غمي في الإسلام، وكانوا أخذوا عليه أنه يطيل ركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية ويخفف الثالثة والرابعة، وهذه هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حفظكم الله هذا الذي وقع. وقد مر معنا أن عمر رضي الله عنه عزله وقال لأهل الشورى إني لم أعزله عن عز ولا خيانة رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ولكن الوالي يرى ويجتهد أمورا. نعم.
باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص بن الربيع.
أصهار النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذين تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، والذين تزوجوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم هم أبو العاص بن الربيع، تزوج ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وعثمان بن عفان تزوج ابنته رقية وابن أم كلثوم، وعلي بن أبي طالب تزوج ابنته فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم.
عن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع تحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها، والله لا تستمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة.
نعم. الخطبة. وزاد
محمد بن عمرو بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي.
وذلك أن أبا العاص رضي الله عنه قبل أن يسلم أسر في غزوة بدر، ففداه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه ان يبعث اليه زينب، لان زينب رضي الله عنها كانت في مكة. فلما رجع الى مكة بعث بزينب رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جيء بفدائه نظر النبي صلى الله عليه وسلم فاذا في المال المبعوث قلادة كانت لخديجة رضي الله عنها، اهدتها ابنتها زينب ليلة زفافها على ابي العاص. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم تأثر شديدا ورق لها رقة شديدة، وتذكر خديجة رضي الله عنها وتذكر ابنته، فقال لأصحابه رضي الله عنهم لو تركتم لها مالها وزوجها، فقالوا نفعل يا رسول الله. فمن كرمهم رضي الله عنهم أكرموا من يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فتركوا زوجها وتركوا مالها. ثم إنه أسر مرة أخرى، فلما يعني أسر في تجارة، كان في تجارة من الشام أسر، فأجارته زينب رضي الله عنها، فأجار الناس من أجارت زينب رضي الله عنها. ثم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المال الذي معه في التجارة ليس ماله، وإنما مال أهل مكة، فرده إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع به إلى أهل مكة وقسم المال بينهم. ثم قال هل وفيت لكم يا أهل مكة، أهذا مالكم؟ قالوا نعم. قال فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والله لولا أن تقولوا هرب بالمال لا رجعت. انظر إليه رضي الله عنه وأرضاه، قال الآن لو أني أسلمت في المدينة وأكلت مالهم لقالوا هذا ما أسلم إلا من أجل المال، هذا مالكم رجع عليكم، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ورجع إلى مكة ورزق بعد ذلك بتلك البنية أمامة التي كان يحملها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فإذا جلس وضعها. تذكرون قصة أمامة؟ هذه ابنة أبي العاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا ويقول إنه وعدني فوفاني، وعدني أن يرسل إلي ابنتي فأرسلها إليه. يحض بهذا علي رضي الله عنه على أن يثني للنبي صلى الله عليه وسلم، فوفى علي رضي الله عنه وهو أهل للوفاء رضي الله عنه بما أراد النبي، وترك خطبة هذه المرأة وإن كانت مسلمة. نعم.
باب مناقب زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. زيد بن حارثة معروف حفظكم الله مولى النبي صلى الله عليه وسلم، كان لخديجة ثم وهبته خديجة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يدعى في الجاهلية وبداية الإسلام زيد بن محمد، فلما جاء الإسلام بتحريم التبني صار يدعى إلى أبيه. زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أولا زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد هذا حصل ما حصل بينهما وطلقها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف الناس أن البنوة المدعات ليس لها حكم البنوة الأصلية، البنوة المدعات لا تحرم زوجة الابن على الأب المدعي البنوة، ولذلك زوجها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وكانت تفخر بهذا وتقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات بدون عقد ولا ولي. لما خرجت العدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ابنه بالتبني. وزيد رضي الله عنه زوجه النبي بعد هذا أم أيمن حاضنته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا حبا شديدا، وهو قد استشهد رضي الله عنه وأرضاه في موته كما مر معنا، ورزق منها بغلام وهو أسامة رضي الله عنه، وكان أسامة رضي الله عنه يدعى حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه، وقال له أنت أخونا ومولانا كما مر معنا في قصة ابنة حمزة لما طلبها زيد وطلبها علي وطلبها جعفر، حكم بها النبي صلى الله عليه وسلم جعفر لأن خالتها تحت جعفر. قال والخالة بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الأم. نعم.
وقال البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخونا ومولانا وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا وأمر عليهم أسامة بن زيد فطعن بعض الناس في إمارته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تطعنوا في إمارته فقد كنتم تطعنون في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده.
هذا فيه منقبة حفظكم الله لأسامة حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم على تلك السرية التي ما انطلقت إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي يشاء هذا كلام عادي, يعني ما ولي أحدا منصبا من المناصب إلا تكلم فيه الصالح وغير الصالح, يتكلمون الناس أمور طبيعية, منهم من يراه يعني منصبا دينيا فيغبطه عليه, ومنهم من يراه منصبا دنيويا فيحسده عليه. ولذلك يقولون إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام, هذا إن عدل إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام, هذا أمر طبيعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غبة إلا في اثنتين, رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار, ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته. الناس يغبط بعضهم بعضا, إن كنت صالحا غبطك الصالحون وإن كنت صاحب دنيا غبطك أهل الدنيا, هذا أمر طبيعي حفظكم الله أن يتكلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم وأقسم وقال وأيم الله يعني ويمين الله إن كان لخليقا للإمارة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب صلى الله عليه وسلم, ثم بين أنه محبه قال وإن كان من أحب الناس إلي, يعني أسامة كان أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حده, قال وإن يعني أباه هم طعنوا في إمارة أبيه وطعنوا في إمارته, قال وإن هذا يعني أسامة لمن أحب الناس إلي بعده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أم أيمن ويحب أولادها ويحب زيدا ويحب أولاده رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا, ونسأل الله أن يحبنا بحبهم وأن يحقنا بهم وإن لم نعمل بأعمالهم. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي طائف والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان, فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض, فقال فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأعجبه فأخبر به عائشة.
يعني هذا القائف الذي يعرف القرابات بين الناس, يعني بعض الناس عنده فراسة إن في ذلك لآيات للمتوسمين, إذا رأك يعرف من أي جنس أنت. يحدثني بعض الإخوان يقول أرسلني أبي إلى رجل فقال أنا أريد منه مالا خلي يقضي ديني, فذهبت إليه وسلمت عليه فقلت له أبي يسلم عليك ويقول أعطني المال الذي عندك, فقال لي من أبوك؟ فقلت فلان, قال كذبت والله لست لفلان بإذن إلا إذا كان عند أبوك زوجة غير فلانة, قال قلت نعم, قال إذا الآن صحيح لا أنت لآل أبيك ولا أنت لآل فلانة, من جاي أنت؟ إلا إذا كان أبوك متزوج واحدة ثانية, قال نعم متزوجة, فقال نعم فهل نعرف أهلها؟ يعني منذ أن رآه لأول مرة عرف أنه ليس لآل هذا الرجل نسب, ليس من أبيه ولا من أمه. هنا حفظكم الله زيد رضي الله عنه أبيض, وإن كان مملوكا جرى عليه الرق في الجاهلية أبيض, بعد أن طلق زينب رضي الله عنها زوجه النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن, وأم أيمن رضي الله عنها سودة, فولدت له غلام أسود, الأب أبيض والولد أسود, هكذا رأيتم كيف؟ فكان الناس يتكلمون يقول شوف هذا ولد هذا, فمرة كانا مضطجعان وقد غطيا وجهيهما وجوه مغطاة ما بانها إلا رجلين, فجاء هذا الذي عنده فراسة هذا القائف أو المري بلغتنا الآن يسمونه مري, يعرف يعني الآثار ويعرف هذه, فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض, يقول هذا الأسود طالع من هذا الأبيض, ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسر. وهذا دليل على وجوب العناية بالأدلة الحسية, الأدلة الحسية حفظكم الله مهمة, ولذلك الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق أفلا ينظرون إلى الإبل قل انظروا ماذا في السماوات وفي أنفسكم أفلا تبصرون, هذه يسميها العلماء أدلة وشي أدلة حسية, هذا دليل حسي, هذا النبي متأكد أن هذا ابن هذا يعرف صلى الله عليه وسلم, لكن أسكت هذا القائف الذي يعرف يعني الأنساب أسكت الناس بهذه الكلمة. قال ففرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهله حيث يخبر أهله بما يجري له خارج البيت. يعني بعض الناس إذا دخل بيته كأنه عمود أصم. والله يقول لي بعض الأخوات يدخل أزواج ما عين حتى السلام ما يقول السلام حتى ما يقول السلام عليكم وأصمت هكذا مصمت لا يتكلم ولا يمازح نعوذ بالله. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدث النساء. جلست مرة عائشة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا تعرفون حديث أبي زرع ذاك الحديث الطويل تحدث النبي موسى إليها لما انتهت قال لها كنت لك كأبي زرع لأم زرع غير أنه طلق ولم أطلق. يعني انظر إلى حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل فرحان يبشر عائشة رضي الله عنها. نعم.
باب ذكر أسامة بن زيد. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم الحديث المشهور حضركم الله لأن أسامة له مكان عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرادوا له أن يشفع فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب قال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الرفيع أو الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد والذي نفسي بيدي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وحاشا فاطمة رضي الله عنها عن السرقة وهذا ولكن هذا مثال إلى خطورة هذا الأمر كقوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين مع عصمته صلى الله عليه وسلم عن السرقة عن الشرك وعصمة الأنبياء قبله. وفي هذا بيان وفضل إقامة الحدود وأن إقامة الحدود سلامة للأمة كما قال ربنا ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الحديث الذي بعده
وعن عبد الله بن دينار قال نظر ابن عمر يوما وهو في المسجد إلى رجل يسحب ثيابه في ناحية من المسجد فقال انظر من هذا ليس هذا عندي. قال له إنسان أما تعرف هذا يا أبا عبد الرحمن هذا محمد بن أسامة. قال فطأطأ ابن عمر رأسه ونقر بيديه في الأرض ثم قال لو رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه.
نعم كان محمد بن أسامة بن زيد بن حارثة يمشي في المسجد قد أسبل ثوبه فأنكر عبد الله بن عمر هذه المشية وقال ليس عندي حتى أنكر عليه كيف يمشي هذا المشي فأخبر أنه محمد بن أسامة. قال الله أكبر لو أن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رآه لأحبه لأنه جده لأن أباه أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم وجده زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وجدته أم أيمن كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أسامة ويحب ذريته فنحن نحب أسامة وزيد وكل من يحب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذه والحسن فيقول اللهم أحبهما فإني أحبهما
اللهم أحبهما فإني أحبهما دعاء من الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يحب الحسن رضي الله عنه وأسامة رضي الله عنه لأنه يحبهما صلى الله عليه وسلم وهذا من عظيم فضلهما رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم.
وعن الزهري قال أخبرني مولى لأسامة بن زيد أن الحجاج بن أيمن ابن أم أيمن وكان أيمن بن أم أيمن أخا أسامة لأمه وهو رجل من الأنصار فرآه ابن عمر لم يتم ركوعه ولا سجوده فقال أعد.
نعم لأنه من ولد أم أيمن والنبي صلى الله عليه وسلم يحب يعني أم أيمن وأبنائها وأنكر عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه عدم إتمام الركوع والسجود وفي أدرس الرواية الأخرى في الثاني قال لو رأى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبه. في الحديث الآخر يفسره قال لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأحبه. هذا فضل أسامة وذرية أسامة رضي الله عنه. بعد هذا الباب التاسع عشر باب مناقب عبد الله بن عمر.
رضي الله عنهما. نعم.
باب مناقب عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فتمنيت أن أرى رؤيا أقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما أعزب، وكنت أنام في المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت في المنام كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذ لها قرنان كقرني البئر، وإذ فيها ناس قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. فلقيهما ملك آخر فقال لي: لن تراع، فقصصتها على حفصة.
فقصتها حفصة
على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي بالليل. قال سالم: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا.
نعم، هذا الحديث فيه رؤيا رآها عبد الله بن عمر، ومن فقه رضي الله عنه أنه قصها على أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. وهذا هو الواجب، أن الإنسان إذا رأى رؤيا أن يقصها على رجل يعتقد علمه وفضله، إن كان خيرا عليه أن يقصه، إن كان غير ذلك عليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاثا، وينفذ عن يساره ثلاثا، فإن ذلك لا يضره ولا يحدث بذلك أحد. وهو فرح لأنه قال: فلقيهما ملك آخر فقال: لم تراع. وإلا في الأمر الأول كان غير جيدة، لكن لما قال له الملك لم تراع فرح بهذا وقصها على حفصة. ومن فقه حفصة رضي الله عنها أنها ما أولتها بل ذكرتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكأن هذا بطلب من عبد الله بن عمر، لأن أول الحديث قال: ولدت أني أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، فوقصها على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة حفصة رضي الله عنها. وإن كان ما ذكر في هذا في الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أمرا أفضل له من تأويل الرؤيا، فقال: نعم العبد عبد الله، يعني نعم الرجل عبد الله بن عمر. قال: يعني هذه الرؤيا تدل جملة على أنك إن شاء الله فيك خير، ما دام أن الملك قال لن تراعى. ثم قال: لو كان يقوم من الليل، وكان يصلي، وهذا دليل على أن صلاة الليل مهمة، نسأل الله عز وجل يرزقنا ويعيننا عليها. قال: فكان عبد الله، شوف حضركم الله كيف كان أصحاب النبي وقافين، قال: فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أسأل الله يرزقنا ذلك وأن يعيننا على ذكره وشكره. نعم. باب مناقب، والحديث الذي بعده مثله: إن عبد الله رجل صالح.
باب مناقب عمار وحذيفة رضي الله عنهما. وعن القمة قال: قدمت الشام فصليت ركعتين، ثم قلت: اللهم يسر لي جليسا صالحا، فأتيت قوما فجلست إليهم، فإذا شيخ قد جاء حتى جلس إلى جنبي، قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء. فقلت: إني دعوت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسرك لي. قال: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: وليس عندكم ابن أم عبد صاحب النعلين والوساد والمطهرة، وفيكم الذي أزاره الله من الشيطان على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أوليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله والليل إذا يغشى؟ فقرأت عليه: والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، والذكر والأنثى. قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه إلى فيه.
نعم، هذا الحديث فيه مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعظيم صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور، فهو صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحب مطهرته صلى الله عليه وسلم، وربما كان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، وربما حمل شيئا يجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول: كيف تسألني وفيكم عبد الله بن مسعود؟ هو من العلماء وهو من أخص الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فيكم الذي أجاره الله من الشيطان، يعني عمار بن ياسر رضي الله عنه، لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ويحب لسمية تقتل الفئة الباغية، كأن عمار بن ياسر رضي الله عنه لما يعني كان مع الحق في هذه الفتنة.
ثم قال أليس فيكم صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذيفة ابن اليمان، خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور لأن حذيفة رضي الله عنه قد شهد محاولة اغتيال للنبي صلى الله عليه وسلم من بعض المنافقين في غزوة تبوك، ولذلك حرص على حماية النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سمى له النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، سمى له النبي صلى الله عليه وسلم بعض المنافقين، وحديثه مشهور في الفتن، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فهو رضي الله عنه يعرف أسماء المنافقين ويعرف بعض الفتن التي كانت، حتى أن الصحابة كانوا يسألونهم يعني عن بعض الأمور في الفتن كما مر معنا في أسئلة فيه. ثم قال كيف كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عبد مسعود يقرأ. عبد الله بن مسعود كان من أعظم الصحابة أخذا للقرآن، وأسانيد القرآن يرجع كثير منها إلى عبد الله بن مسعود وإلى علي بن أبي طالب وإلى معاذ بن جبل وإلى عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن رب العزة سبحانه وتعالى. سمع جبريل القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بلا واسطة ونقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما زاد حرفه ولا نقص حرفه، وأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة. لكن القرآن أول ما نزل على سبعة أحرف، ثم أراد الله عز وجل بهذه الأمة فنسخت بعض القراءات، وأجمع الصحابة على ترك بعض القراءات، ولذلك أولا جمعوا القرآن في مصحف واحد، ثم جمعوا القرآن على لغة قريش. ومن القراءات التي تركت بعض القراءات التي كان يقرأ بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بل ذكر بعض العلماء أنه ربما كان يكتب بعض الصحابة تفسيرا لكلمة، فيظن من قرأ في مصحفه أنها من القرآن وهي إنما هي تفسير. فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقرأ والذكر والأنثى، يسقط بعض الآيات في سورة الليل ويسقط قوله تعالى وما خلق الذكر والأنثى. ربما ذكر العلماء أن هذه كانت قراءة ونسخت هذه القراءات، ما ننسخ من آية أو ننسها لأتي بخير منها أو مثلها، فالله عز وجل ربما نسخ هذه القراءة أو تركها الصحابة رضي الله عنهم متعمدين حتى يجمعوا الناس على لغة قريش، وهو الجمع الثاني الذي كان في عهد عثمان رضي الله عنه، وهو إجماع من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك لا يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف، لا يجوز القراءة بقراءة تخالف رسم المصحف أبدا. الباب أبي عبيدة 21.
باب مناقب أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة أمينة، وإن أمين نعيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح.
واللي بعده
الباب اللي بعده
حديث حذيفة.
عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه فبعث أبا عبيدة رضي الله عنه.
نعم، أبو عبيدة عام من الجراح أحد العشرة المبشرين بالجنة، ووفد نجران أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا نريد أن تبعث إلينا رجلا أمينا، هذا سبب الحديث. فقال نعم والله لأبعثن إليكم رجلا أمين حق أمين. فتشرف الصحابة يريدون مثل ذاك الحديث الذي مثبات الناس يدوكون لأنهم كلهم يرجو أن يعطاها. كذلك لما سمعوا تزكية النبي صلى الله عليه وسلم كلهم تمنى أن يكون هو المبعوث لينال تزكية النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة أبو عبيدة، ولذلك يدعى أبو عبيدة الآن أمين هذه الأمة رضي الله عنه.
باب ذكر مصعب بن عمير.
نعم، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه هكذا بوب له البخاري رحمه الله، ولعله لم يجد كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله لم يجد حديثا على شرطه فذكره هكذا. ومصعب بن عمير رضي الله عنه له مناقب كثيرة، من أعظم مناقبه زهده في الدنيا، يذكرون أنه لما استشهد رضي الله عنه وأرضاه ما وجد له ما يكفل به، ما وجد له ما يكفل به رضي الله عنه.
باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما. قال نافع بن جبير عن أبي هريرة عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.
نعم، هذا حفظكم الله، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهما يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم وابنيه من فاطمة وعلي رضي الله عنهما، ومناقبهما مشهورة، فهما سيد شباب أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعانق الحسن رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين.
يعني هذا الحديث حفظكم الله يدلنا على صدق تلك الرواية في السيرة، وقد ضعفها بعض العلماء، لكن انظر هذا الحديث في الحقيقة يشهد لها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، فدخل الحسن أو الحسين يمشي ويسقط، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من منبره وحمله ومعه وضعه، وتلا قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قال: لما رأيت هذا الغلام ما احتملت حتى نزلت فحملته. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يضعه على المنبر. ذاك الحديث الذي ذكره كتبكم ضعفه كثير من العلماء، هو مشهور في كتب السيرة، لكن هذا الحديث في الحقيقة يعني يشهد له، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. وهذا الذي وقع كما مر معنا مرارا، لما تنازل الحسن رضي الله عنه وأرضاه لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في تلك المسألة، فنال بذلك سيادة الدنيا، وأحيى الله عز وجل، أحيى الله على يديه أناسا. قال: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الحسن رضي الله عنه وأرضاه وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، أوقف الله عز وجل بسببه تلك الفتن، وإلا كانت كتائب كأمثال الجبال. وقيل لمعاوية: والله لن تخلص هذه الكتائب حتى تخلص أو تقضي على أختها، لا يمكن أن تأخذ الملك حتى تقضي إحدى يعني الكتيبتين على أختها. فتنازل رضي الله عنه وأرضاه وأحيا الله عز وجل على يديه مئات الألوف من الأنفس، فكم له من الأجر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك حفظكم الله يعني ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذه الفترة يدل على عظيم فضله على الإسلام، فجزاه الله عنا وعن الإسلام أفضل الجزاء. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام فجعل في قسط، فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة.
نعم، تلك الفسدة العظمى والمصيبة الكبرى والرزية التي ليس بعدها رزية، وهي مقتل حسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب تلك الفتن والفوضى التي كانت في ذلك الزمان، وقد باشر قتله رضي الله عنه وارضاه حتى ينال الشهادة التي كتبها الله عز وجل عنه بعض الناس. وهذا عبيد الله بن زياد لما حمل اليه رأس الحسين كان ينكت في وجهه، يعني يضع عصاه على ليس يزيد بن معاوية، وانما هذا عبيد الله بن زياد هو الذي فعل هذا الفعل، فرد عليه انس رضي الله عنه. وهذا من اعظم الجهاد، اعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، رد عليه هذا الفعل ووبخه على هذا الفعل، وقال: كان اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الوجه الذي تلعب به اشبه الوجوه بالنبي صلى الله عليه وسلم، فخاف ذاك الرجل وتركه. قال: وكان مخضوبا بالوسمة. الوسمة هي يعني اللون البني الغامق جدا، ولذلك ذكر بعض العلماء ان الحسن والحسين كان يصبغان بالسواد، ولذلك في خلاف في الصبغ بالسواد، يعني هل هو محرم ولا مكروه ولا مباح. من الذين يقولون انه مباح يحتجون بفعل الحسين، ولعله هذا ما كان اسود جدا، وانما كان غامق بني غامق، يعني حنة مع كتم، والكتم اذا كان كثير ربما يؤثر على الحنة. يعني هذا خاص بالشيبان، انتم الشباب ما لكم شغل، هذا خاص بالشيبان. نعم.
وعن البراء رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
نعم، مرة معنا مثله. نعم.
وعن عقبة بن الحارث قال: رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول: لأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك.
وهذا يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعد نفسه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخص الناس بصحبته صلى الله عليه وسلم، وكان يلاعب، يعني لا يتجرأ الرجل على أن يلاعب أطفالك أو يحمل أطفالك إلا إذا كان يرى نفسه منك وكنت تراه منك. ولذلك كان يلاعب الحسن بن علي رضي الله عنه ويمازحه علي رضي الله عنه ويفديه بأبيه، مع أن أباه رضي الله عنه مسلم، أبو بكر الذي هو عثمان بن قحافة مسلم، ومع هذا كان يعظم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيه بعلي، يعني يقول هذا تولدك لكن يشبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشبهك. وعلي يضحك بهذا ويفرح أن يكون ابنه يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه رد على الرافضة الذين يزعمون عداوة أبي بكر لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أخص الناس بهم وأولى بهم في الدنيا والآخرة من هؤلاء الأعداء الرافضة أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال قال أبو بكر ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته.
لا ارقبوا احفروا قد مر معنا.
وعن أنس قال لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي.
نعم وهذا مر معنا.
عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب، فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا.
نعم أهل العراق أحد رجلين في ذاك الزمان، إما أناس ادعوا التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكاتبوا الحسين رضي الله عنه وزعموا أنهم جمعوا 12,000 رجل وأرسلوا هذا في صحائف بأسمائهم وتواقيعهم أنهم يبايعونه خليفة وأنهم لا يريدون يزيد بن معاوية وأنك أحق من يزيد بن معاوية، فإن تنازل الحسن عن حقه لمعاوية فلا يجوز لك أن تتنازل عن حقك ليزيد. فراسلوه حتى قالوا جمعوا 12,000. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني جيش عبيد الله بن زياد أعداء. جاء رجل من أهل العراق يسأل عبد الله بن عمر ويقول له المحرم إذا سقطت عليه ذبابة وقتلها إيش حكمها؟ قال أنت من أهل العراق؟ قال الله أكبر يا أهل العراق، تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسين، كيف قتلوه؟ الصيفان قتله، أما شيعته فلأنهم لما حمي الوطيس ورأوا الجيوش راهوا كما تروه الثعالب تركوه وأسلموه، حتى ما بقي معه رضي الله عنه وأرضاه أحد إلا قلة من أهل بيته. إذا خذلوه ولا ما خذلوه؟ أولا دعوه وزعوا أنهم ينصرونه، فلما جاء رجاء خانوه وكذبوا وما وفوا بعهدهم عليهم من الله ما يستحقون. هذا الصنف الأول. أو باشروا قتله، الصنف الثاني جيش عبيد الله. فأنت إما أن تكون قد خنت الله ورسوله وأسلمت ابن رسول الله للقتل وتخاذلت، فكيف تطلع الذباب اللي يترك ابن رسول الله يقتل؟ هذا يطلع الذباب عنده ورع إلى هذه الدرجة؟ أو رجل باشر القتل والذي يباشر القتل ويسأل عن الذباب، نعوذ بالله. فانظر عبد الله بن عمر رضي الله عنه يعني كيف واجه هؤلاء الخبث سواء من الرافضة أو الخوارج، وكيف كان يرد عليهم رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة.
وهنا مسألة، الرافضة الآن يعظمون يوم مقتل الحسين ويجعلونه العيد الأكبر، لماذا حفظكم الله؟ مع أن علي رضي الله عنه أفضل منه عندهم وعندنا ومع ذلك قتل، ما يذكرون لماذا؟ لأن قتل الحسين يمثل الانفصال عن الدولة السنية، لأنهم يرون أن الذي قتل علي رجل واحد عادي سبوه ومدحوه، كل واحد واحد رجل انتهى، لكن اللي قتل الحسين مين؟ جيوش الدولة المسلمة السنية، فهم يجددون في كل سنة انفصالهم وبراءتهم من الدولة المسلمة السنية، ويتكرر هذا كل سنة، كلما أرادوا أن يدخلوا في جماعة المسلمين وإمامهم جاءت عشر عاشوراء فهيجوا الناس مرة أخرى على بغض أهل السنة وعلى عداوة أهل السنة وعلى البراءة من الدولة السنية المسلمة وعلى الولاء للدولة الرافضية أينما كانت، فولاؤهم في أي مكان كان للدولة الرافضية للمرجعيات الرافضية، ويتبرؤون من أي دولة سنية. هذا حالهم على مر التاريخ منذ دولة بني أمية والله ما دخلوا فيها، ولا دولة العباسيين والله ما دخلوا فيها، ولا دولة العثمانيين والله ما دخلوا فيها، وإلى يومنا هذا في كل مكان كان. فلماذا يحددون الحسين؟ هم يقولون إنما نلطم ونبكي عشان نكفر، هذا ما يكفر حجمكم الله أبدا، أولئك الذين ارتكبوا الذنب هم الذين يكفرون. أنتم إن كنتم تحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوا تاريخهم المشرق، التاريخ النظيف، التوحيد الصافي، الطاعة الصافية التي لا بدعة فيها، أخرجوها وانشروها واتبعوها. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوا يحبكم الله. أما هذا الكذب وهذا الخرافات واتهام آل البيت بالشرك والبدعة والنفاق والكذب ونكاح المتعة، هذا والله عداوة واضحة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم.
باب مناقب بلال بن رباح مولى أبي بكر رضي الله عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة.
نعم هذا مرة معنا لأنه كان يصلي ركعتين بعد كل وضوء. نعم.
وعن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
في واحد حديث ثاني كان السبب نفسه حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول.
نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا.
نعم. وهذا فيه دليل على فضل بلال رضي الله عنه وأرضاه، وأنه كان يسمى سيدا، والصحابة رضي الله عنهم يسمونه بالسيد، ومنه عمر رضي الله عنه كان ربما دعاه وقال يا سيدنا، أو يخبر رضي الله عنه هذا يقول أبو بكر سيدنا يخبر، وأعتق سيدنا يعني بلالا. وفيه تواضع عمر رضي الله عنه، تواضع لأن عمر رضي الله عنه ثاني اثنين أبو بكر ثم عمر، ومع هذا يتواضع لبلال ويقول سيدنا، حتى يبين لمن بعده أن عصبية الجاهلية انتهت، لا عصبية جاهلية أبدا، لا أسود ولا أبيض ولا حر ولا عبد في الإسلام، انتهى الناس لآدم وآدم من تراب. ولذلك يبين لك عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وحق له، وكذلك بلال ما دام صحابيا ومبشرا بالجنة فهو والله سيدنا، وإن كان دخله الرق وإن كان أسود رضي الله عنه وأرضاه. فانظر إلى كيف الإسلام أذهب العصبية. ولذلك في كتاب الإيمان لما قال في صحيح البخاري لما قال أبو ذر لبلال أو لغيره يا ابن السودة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية. جاهلية اللي يعير الناس يقول أنت أسود ولا أنت عربي ولا أنت عجمي ولا أنت بدوي ولا أنت حضري ولا أنت من القبيلة الفلانية ولا أنت من القبيلة العلانية، هذه كلها جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر الشقي أبا لهب. ما عندنا حذركم الله، الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، ما عندنا فرق حذركم، وإنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. شوفوا حذركم الله عمر رضي الله عنه. نعم.
وعن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني، وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله.
وهذا الحديث هو قصة وذلك أن بلال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم عافت نفسه المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، وقال والله لا أؤذن بعدك أبدا يا رسول الله. فاستأذن الإمام، استأذن أبا بكر رضي الله عنه لحقين، لأنه إمام ولأنه اعتق فله ولاؤه رضي الله عنه وأرضاه. فقال أبو بكر أرجوك أن تمكث، كان يحبه حبا شديدا. فقاله أنت اشتريتني لنفسك ولا لله؟ إن كنت اشتريتني لنفسك فأمسكني كما تريد، وإن كنت اشتريتني لله فاتركني وعملي. لكنه ألح عليه، فبقي رضي الله عنه مدة يعني حياة ليلته، ثم لما مات استأذن عمر فخرج رضي الله عنه وأرضاه ومات بالشام. نعم.
باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما. وعن ابن عباس قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة. وعن عبد الوارث وقال علمه الكتاب.
نعم، هذا فيه فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وأنه من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما رأى من حبه له وحرصه على متابعته دعا له، وقد تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس. فانظر ماذا في الكتب من فقهه رضي الله عنه وارضاه. نعم.
باب مناقب خالد بن الوليد رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان حتى أخذها سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم.
نعى يعني أخبر، ولذلك النعي فيه منه محرم وفيه منه جائز. الإخبار بأن فلانا قد مات وأنه سيصلى عليه في المكان الفلاني وقت الفلاني هذا لا بأس به، أما حفظكم الله أن يعلن ذلك على المنابر أو يعلن ذلك في المنارات أو يرسل في الجرائد أو على صفحة ونحط صفحتين وهذه ثلاث صفحات يعني للمراعاة والمباهاة، فهذا كله حفظكم الله من النعي المحرم. أو أن يذكر الرجل بما ليس فيه يمدح بما ليس فيه، هذا كله هو النعي المحرم. وهذه معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كشف الله عز وجل له عن المعركة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى المعركة أمام عينيه، وبينه وبين المعركة أكثر من 1000 كيلومتر رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمام عينيه، ورأى أصحابه يقتلون، ورأى كل ما كان. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يبكي، وهذا البكاء شيء طبيعي، إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع، ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، يبكي. ولما ماتت أمامة أو غيرها من أبناء زينب رضي الله عنها بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال تبكي يا رسول الله؟ نعم، إنما هذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباده الرحمة. فالإنسان إذا بكى في موضوعه لا بأس. بكى النبي صلى الله عليه وسلم على موت هؤلاء الثلاثة، ويعني أثنى عليهم خيرا، ثم قال أخذ الراية سيف من سيوف الله، وسمي بعد ذلك خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول. وفي حديث آخر قال خالد سيف سلطه الله على المشركين رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وعن مسروق قال ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو فقال ذاك رجل لا أزال أحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئ القرآن من 4 من عبد الله بن مسعود، فبدأ به. وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل قال لا أدري بدأ بأبي أو بمعاذ.
وهذا دليل حضرتكم الله على أن الله عز وجل قد يفتح لإنسان غير ما يفتح به على إنسان آخر. يعني هؤلاء الصحابة وغيرهم من بعض الصحابة تخصصوا في حفظ القرآن وجمع القرآن وردد القرآن، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوصي بسماع القرآن من هؤلاء، وذكر منهم سالم. هذا الشاهد من هنا قال وسالم مولى أبي حذيفة، وسالم مولى أبي حذيفة وصاحب القصة المشهورة في الرضاع، في رضاع الكبير لما نزل تحريم التبني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أذن يعني أم حذيفة أن ترضعه وهو كبير، يعني حتى يعني يكون ابنا لهما بالرضاعة. وهذه مسألة خاصة بذلك الرجل، ولا يجوز أن يقاس غيره عليه أبدا، كما هو صحيح من أقوال أهل العلم حفظكم الله ورعاكم. نعم.
باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله، وعن عبد الله بن عمرو أن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا.
نعم، هذا حديث حفظكم الله في صلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فاحشا ولا متفحشا، وقال إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. فالخلق في الإسلام له منزلة رفيعة يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ثم في نفس الإسلام جاء الحديث الآخر وقال أي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الشاهد في هذا الباب. نعم،
وقال استقرأ القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل.
والشاهد فيه من عبد الله بن مسعود، بل جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه القرآن، قال أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، فقرأ عليه رضي الله عنه سورة النساء. نعم،
وعن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا حذيفة عن رجل قريب السمت والهدي من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ عنه، فقال ما أعرف أحدا أقرب سمتا وهديا ودلا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد.
وهذا هو الواجب حضركم الله على طالب العلم، أن يبحث عن العالم الرباني المستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، المهتدي بهديه، المعتني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بآثار السلف الصالح، يحرص على ملازمته ويحرص على الأخذ منه، لأن الحق أرجى أن يكون عند هذا الرجل، نأخذ منه لأن الحق أرجى أن يكون عنده، لأنه قد بذل عمره كله في تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء التابعين رضي الله عنهم سألوا حذيفة رضي الله عنه وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف سمت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا دلنا على رجل يكون أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم سمته حتى نلزمه ونأخذ منه، لأنه أقرب إلى الحق من غيره. فدل على عبد الله بن مسعود، فهذا دليل على فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وشدة حرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم لكثرة ملازمته له رضي الله عنه. نعم،
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما نرى من دخوله ودخول أمه على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، هذا يدلنا على فضله وطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ظن الناس أنه من آل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
باب ذكر معاوية رضي الله عنه. وعن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية بعد العشاء بركعة وعنده مولى لابن عباس، فأتى ابن عباس فقال دعه فإنه صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله ورحمة واسعة، حيث ذكر لنا أحاديث في هذا الباب في فضائل الصحابة من رواية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا فائدتان: الفائدة الأولى إثبات هذه الصفة وهذه المنقبة وهذه الفضيلة للصحابي. الفائدة الثانية الرد على الرافضة، نقول أنتم أعلم أم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أعلم؟ هذا عبد الله بن عباس يشهد لمعاوية رضي الله عنه بأنه فقيه وبأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى ذاك الرجل أن ينكر عليه، وقل يقول له لا تنكر. وهذا فيه أيضا دليل على أنك لا تنكر على طالب علم حتى تتأكد تسأله. فهذا أوتر رضي الله عنه بواحدة دليل على أن البتر بواحدة جائز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أوتر بواحدة. نعم، السنة أن يوتر بثلاثة وبخمسة وبسبعة وبتسعة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شاهدنا أن ابن عباس يثني على معاوية رضي الله عنه وأرضاه. ومعاوية الآن يسبه طائفتان ممن يدعي الإسلام، الطائفة الأولى الروافض والطائفة الثانية الخوارج. والله الذي لا إله غير ساعة لو كانت عندهم عقول تسمع تفهم، لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والله ساعة مكثها معاوية رضي الله عنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الوحي غضا طريا خير من أحوال هؤلاء الخبث إلى قيام الساعة، لكن ما يفهمون. لكن كما قالت عائشة رضي الله عنها انقطعت أعمالهم فأبى الله أن يقطع أجورهم، خلهم يهدون أجورهم إن كان عندهم أجور لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
وعن معاوية رضي الله عنه قال إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيناه يصليها ولقد نهى عنهما يعني الركعتين بعد العصر.
والشاهد فيه قوله لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت الصحبة لمعاوية رضي الله عنه، فكل لوازم الصحبة ثابتة لمعاوية رضي الله عنه فله فضل الصحبة ولا يجوز سبه رضي الله عنه وأرضاه. وفيه دليل على أن الخلاف في الصلاة ركعتين بعد العصر خلاف قديم، وأنه لا ينبغي لنا أن نشدد سواء المجيزين لصلاة العصر أو الركعتين بعد صلاة العصر أو المانعين للركعتين بعد صلاة العصر، لا ينبغي لنا أن نشدد ما دام أن الخلاف كان في عهد الصحابة، منهم من يرى جوازها ومنهم من يرى من يمنعها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فلا نشدد في المسألة الفرعية الفقهية، فالخلاف فيها حفظكم الله كما رأيتم قديم جدا. نعم نعم لا هذا لا يكتفي، أقول بس الباب 29 باب مناقب فاطمة، يعني كأن الإمام البخاري أعاده مرة أخرى لأنه رأى أن ذاك فضلها إجمالا وأراد هنا أن يفرجها بالفضل، ما يدل على أن أهل السنة يعظمون فاطمة رضي الله عنها. بابين من أبواب فضائل الصحابة في فاطمة رضي الله عنها، وما ولدت ابن حجر علق على هذا الموضوع يعني أبدا. نعم
باب فضل عائشة رضي الله عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا عائش هذا جبريل يقرئك السلام، فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم هذا فيه فضل عائشة رضي الله عنها وأنها من النبي صلى الله عليه وسلم في المكانة العظمى، وأن الوحي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم في لحافها، وأن جبريل عليه السلام كان يقرئها السلام، لكن ما حصل لخديجة رضي الله عنها من إرسال الله جبريل يقول يا خديجة الله يسلم عليك، لا شك أنها في هذا الموضوع أعظم. نعم
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل السريج على سائر الطعام.
ولذلك قالوا إن هذا التفريق قد يكون نسبي أو له مناسبات، لأن ما سبق معنى قوله صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريج على سائر الطعام. السريج عندهم حفظكم أفضل الطعام في ذلك الزمن وأفخره، لأنه الخبز البر مع مرق اللحم، ولا بد يكون في لحم مو مرق بدون لحم، مرق ولحم حفظكم الله. إيه نعم. فهذا حفظ أفضل الطعام عندهم، فأفضل الطعام أفضل من أن يأكل الإنسان ماء وتمرا أو تمرا وحده أو لبنا وحده أو لبنا بتمر، فهذا أشرف الطعام عندهم، فهذا أيضا فيه أيضا أن عائشة فضلها عظيم. نعم
وعن القاسم بن محمد أن عائشة اشتكت فجاء ابن عباس فقال يا أم المؤمنين تقدمين على فرق صدق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر.
وهذا من فقه البخاري حيث ذكر هذا الحديث في فضل عائشة رضي الله عنها من رواية عبد الله بن عباس من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، في وثم بين أنها في الجنة لأنه قال تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم والفرق السابق، قال يعني لا عليك إن السيفة سابقك النبي صلى الله عليه وسلم معه في الجنة، ولا شك أنها زوجته في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وأرضاها. نعم
وعن الحكم قال سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة ليستنفرهم خطب عمار فقال إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والآخرة ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها.
وهذا مر معنا في كتاب الفتن، وفيه عدل عمار رضي الله عنه وأرضاه، وأنه مع تلك الفتنة وأنهم كانوا يقاتلون عائشة ما طعن فيها ولا بكلمة، بل قال والله إني لأعلم أنها في الجنة وأنها زوجة نبيكم في الدنيا والجنة، ولكن هذا ابتلاء ابتلينا، والله عز وجل أولى أن يطاع من عائشة رضي الله عنها، ومر معنا شرح في كتاب الفتن. نعم
وعن عائشة رضي الله عنها أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء، فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه، فنزلت آية التيمم، فقالت أسيد بن حضير جزاك الله خيرا، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة.
نعم، هذا حفظكم الله بشرح ذاك الحديث السابق، ليس ذلك بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فهذا من الأشياء التي لشيء صار على آل أبي بكر شرعت لنا شريعة التيمم بسبب من الأسباب فرج الله علينا. ولذلك التيمم الآن من أعظم الرخص التي يفعلها المسلمون عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعمال الماء. نعم.
وعن هشام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا، حرصا على بيت عائشة. قالت عائشة فلما كان يومي سكن.
وهذا فيه دليل أحبتي في الله على حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الآن في مرض الموت ومع ذلك كان حريص على العدل صلى الله عليه وسلم، وما يريد أن يظلم زوجاته. ولذلك لما وصل دور يوم عائشة استأذن صلى الله عليه وسلم زوجاته أن يمرض في بيت عائشة، لأنها كانت أصغرهن سنا وأكثرهن فراغا رضي الله عنها وأرضاها. ثم فيه دليل على فضل عائشة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. نعم.
وعن هشام عن أبيه قال كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة. قالت عائشة فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة فقلنا يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير كما تريده عائشة، فنري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس أن يهدوا إليه حيثما كان أو حيثما دار. قالت فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت فأعرض عني، فلما عاد إلي ذكرت له ذاك فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة من كنا غيرها.
هذا حفظكم الله فيه دليل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت كحياة البشر، وأنه صلى الله عليه وسلم لا خرج عن بشريته في حالة قط، وأن حياته مع زوجاته كحياة الناس مع زوجاتهم، وأنه ربما وقع بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الغيرة ما يقع بين زوجات المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه الغيرة ويراعي فطر النساء رضي الله عنهن، وكنا يغرن من عائشة رضي الله عنها، ومعلوم حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، ولذلك كان الناس يحبون ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يهدون إليه في يومها. ولذلك يا أصحاب التعدد، إذا أهديت لكم هدية في يوم إحداهن فالهدية للبيت وصاحبته، هذا حكم شرعي أخذناه من هذا الحديث حفظكم الله، ما تقول أقسم الهدية بين الزوجات، لا، هذا حكم شرعي حفظكم الله. بل والله حدثني بعض الإخوان يقول والله إني أعلم أن أبي يحب فلانة، فأنا والله أحب أن أهدي له في بيت خالتي أكثر مما أحب أن أهدي له في بيت أمي، ولكني أجد حرجا عظيما. يقول إذا أهديت أبي هدية في بيت أمي أبي يغضب، يعني ما ودهم يهديها اليوم في بيت أمي، ودهم يهديه في بيت خالتي الثانية يفرح إذا أهديته. فيقول فإذا أهديته في بيت أمي غضب أبي، وإذا أهديت في بيت خالتي غضبت أمي، فأنا والله في مشكلة. يقول أهديه مرتين، مرة في بيت أمك حتى ترضى أمك عينك اليمين، ومرة في بيت خالتك حتى يرضى أبوك عينك اليسار. فإنزع منكم الله هكذا تدارون. فالصحابة فغرنا نساء النبي غرنا رضي الله عنهن، وهن بشر لسنا ملائكة رضي الله عنهن وأرضاهن، ولذلك جعلوا لنا قدوة لأنهم بشر، لو كانوا ملائكة ليسوا لنا بقدوة، جعلوا لنا قدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكينا له يعني قال لها يا أم سلمة ارغبي هذا الأمر الذي كتبه الله، فوالله إن لها فضلا عظيما، ومن فضلها أن جبريل كان ينزل علي في لحافها وأنا نائم معها، وليس هذا إلا لها رضي الله عنها وأرضاها. وهذا حضركم من آخر حديث في هذا الكتاب المبارك. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يرزقنا حب رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وحب أصحابه رضي الله عنهم وحب آل بيته وحب زوجاته رضي الله عنهم وأن يجعلنا معهم في الجنة وإن لم نعمل بأعمالهم ولكن بحبنا لهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونترك الميكروفون كما يقولون لأخينا محمد المالكي في قصيدة جميلة، نسأل الله يتقبل منا ومنه.
أولا شكر الله لكم شيخنا على هذه الإيضاحات والبيانات لما كان حق أن يوضح في هذه الأيام، حيث كثر النيل من أهل السنة ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأرضاهم جميعا وجمعنا بهم في جنات عدن. جزاكم الله خير الجزاء على ذلك، وجزى الله الإخوة الحضور على حسن استماعهم. وقبل أن نشرع في مسألة القصيدة نبين أو نوضح أن استكمال كتاب التوحيد سيكون إن شاء الله بعد نصف ساعة من صلاة الفجر إن شاء الله هذا اليوم الخميس مع الشيخ عبيد، ثم يلي ذلك اللقاء المفتوح مع الشيخ. فندعو الإخوة جميعا للحرص والمبادرة والحضور والاستفادة من هذا اللقاء المفتوح، فهو مفتوح بمعنى أن كل من أشكل عليه شيء في الدروس يستطيع استيفاء ذلك صبيحة يوم الخميس إن شاء الله تعالى، وستكون الأسئلة مكتوبة لا ملفوظة. فنسأل الله عز وجل يبارك في عمر مشايخنا وعلمهم وأن ينفعنا بما يقولون. وقد طلب الأخ أحمد أن تعاد قصيدة الأمس في الحث على طلب العلم، قلت أطلب العلم وجد وابذل الجهد تجد، راحة القلب به وبه القلب سعد، إنه إرث بلا عصبة أب وجد، إنه العز كما في حديث قد سند، إنه النور لمن نور عينيه فقد، إنه السيف الذي يقطع الشر بحد، إنه دل الهدى لكل من شاء عبد، فاعبد الله به واضبط العلم وزد، هذا نصحي يا أخي فاقبلا أو شئت رد، هكذا قال النبي في حديث قد ورد في حديث الأشعري عند أشياخ السند البخاري ثم مسلم، وكذا من جاء بعد، وابدأ العلم بما حفظه يرضي الأحد، أو لرب خالق لست أرضى من جحد، ثم تني بالسنن فهي زاد من يرد، وخذ العلم على أهله ملح البلد. وكعادة نذكر أبيات في شأن الدورة كما جرت العادة في سنوات، وقد كملت دروس الدورة إلا درسا، ولكني أثرت أن ألقيها في هذه الأمسية حيث أنه قد يتعذر الوصول إلى المسجد صبيحة غد. قلت هذه الدورة قل هي من جهد مقل، آتت اليوم ثمارا أشهى من طعم العسل، مسرف قام عليها من تواريخ أول، شيخنا الشيخ عبيد نعمة فينا يظل، وشيوخ قد أتوا قرزوا فيها حلل، منذ عشر قد مضت وثمان لم تزل، جدة تحيا بها انتعاشا من طلل، منها نهر للعقيدة صب فيها ونزل، وغيوم الفقه جادت بظلال ووشل، أنبتت فيها كلاها شرب كل وأكل، لغة فيها وسيرة للصحابات الأول، ومواريث تقسم منها نفع قد حصل، وأصول الفقه فيها بينوا فيها الأصل، وكتاب الله أعطي حظ تفسير الجمل، منهج قد أوضحوه لكل من كان جهل، هي جدة عشتي نعم أيام العمل، دورة الشيخ محمد عمرها اليوم وصل، قرب عقد كامل فعقدها الماضي كمل، كنت دوما حضنها ووجهها للكون طل، عبر غرفة درس خالد فيها بطل، أعني الأخ خالد باقي، عبر غرفة درس خالد فيها بطل، نشر العلم بمال نعم مال لم يحل، بين نشر العلم حتى كل أقطار وصل، وجزاء الله خير من جزائي إن أقل، مسجد أضحى عريقا تعرفه كل الدول، بمسجد الحصة حصة من أجور لا تقل عن أجور الكل، من إلى الخير يدل
ولجان قد تفانت تقطف وردا وفل. هذه أبيات من هو بالجهد أقل من يشارك في شذاها. محمد قد قال قل شكر الله لكم آل عمري الكمل. وجزاكم الله خير، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بكل ما نقول ونسمع، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.